السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل التعليق على هذا الكتاب الماتع النافع الجامع مختصر التحرير في أصول الفقه لابن النجار الحنبلي، فيتفضل القارئ مسددا موفقا بإذن ربنا يقرأ لنا وفقه الله والسامعين. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولنا ولوالدينا ولمشايخنا وسائر علماء المسلمين وللمسلمين والمسلمات. قال الإمام ابن النجار: تغمده الله برحمته وأسكنه فسيح جنته. فوائد: النفوذ تصرف لا يقدر فاعله على رفعه.
نعم، لما تقدم بيان أن الصحة والفساد من الحكم الوضعي، وبيان أن الإجزاء يتعلق بالعبادات، ذكر المصنف هنا مصطلحا يتعلق بالمعاملات، بل يتعلق بالعقود اللازمة منها فقط، وهو مصطلح النفوذ. فالعقد اللازم هو الذي يثبت بمجرد تمامه ويصبح لازما للطرفين، فيقال إنه نافذ أي لازم. ولذلك قال: النفوذ تصرف، فهو في المعاملات، لا يقدر فاعله على رفعه بعد أن ثبت وتم، فيصير لازما. نعم.
والعزيمة لغة القصد المؤكد.
لما كانت العزيمة متعلقة بالحكم التكليفي من وجه، ومن الحكم الوضعي من وجه، ذكرها المصنف في الفوائد التابعة للحكم الوضعي. والعزيمة من العزم، والعزم هو القصد المصمم أو القصد المؤكد، فهو قصد مؤكد أو مصمم عليه. نعم.
وشرعا حكم ثابت بدليل شرعي خال عن معارض راجح.
نعم، شرعا العزيمة حكم ثابت بدليل شرعي، فهي من الأحكام الشرعية، خال عن معارض راجح، فلم يعارضه شيء، فيشمل الأحكام التكليفية الخمسة، يشمل الأحكام التكليفية الخمسة. فإذا ثبت الوجوب أو الندب أو التحريم أو الكراهة أو الإباحة بدليل، ولم يعارض هذا الدليل دليل آخر يقتضي حكما آخر، فإن هذه عزيمة. ولذلك قال المصنف: نعم،
فشمل الخمسة،
فشمل الخمسة. وقال بعض أهل العلم: بل العزيمة ما فيه إلزام، العزيمة ما فيه إلزام، لأن لفظها يشعر بهذا، وعلى هذا المعنى لا يدخل فيها إلا الواجب والمحرم، لأن الواجب فيه إلزام بالفعل، والمحرم فيه إلزام بالترك، وما سوى ذلك من الأحكام فإنه لا يدخل فيها، والأمر اصطلاح، وإذا تعلق الأمر بالاصطلاح هان الأمر، فإنه يكون يسيرا. نعم.
والرخصة لغة السهولة.
نعم، الرخصة لغة السهولة، وهذا أمر واضح. نعم.
وشرعا ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح.
وشرعا حكم ثبت على خلاف دليل شرعي تقدم لمعارض الراجح لدليل معارض الراجح عليه. فالرخصة حكم شرعي يثبت بدليل شرعي، لكن يسبقه دليل اقتضى حكما غيرها مع بقاء ذلك السابق، فالرخصة ليست نسخا مع بقاء ذلك السابق. فمثلا قصر الصلاة، قصر الصلاة رخصة لأنه حكم شرعي ثبت بدليل، وسبقه حكم يتعلق بالصلاة فيه عزيمة وهو صلاة الرباعية أربع ركعات، فصارت صلاة الرباعية ركعتين في السفر رخصة. نعم.
ومنها واجب ومندوب ومباح.
ومنها أي من الرخصة ما هو واجب فيجب فعله، كالمريض الذي يعلم أنه إن صام زاد مرضه، يعلم بيقين أنه إن صام زاد مرضه أو كان على حياته خطر، فإن الراجح من أقوال العلم أنه يجب عليه أن يصوم، يجب عليه أن يفطر، يجب عليه أن يأخذ بالرخصة، ليس مخيرا. وبعض أهل العلم قال يعني الرخصة لا تكون واجبة من حيث هي رخصة، لأن الرخصة تقتضي السهولة، ولكن يأتي الوجوب من جهة أخرى، مثل ما في مثالنا يقولون الوجوب جاء من رفع الضرر لا من جهة الرخصة، والأمر هين لأن الحكم متفق عليه، ولكن القضية هل هو من باب الرخصة أو لأمر خارجي. ومندوب مثل فطر المسافر في نهار رمضان إذا كان فطره أيسر عليه فإنه يندب له أن يأخذ بالرخصة، وكذلك إذا استوى الطرفان فإنه يندب له أن يأخذ بالرخصة. ومباح، مباح يباح للإنسان أن يفعله ويباح للإنسان أن يتركه على حد سواء، على حد سواء. نعم. ومن هنا نفهم أن الرخصة لا تكون محرمة ولا تكون مكروهة، لأن الرخصة إذن من الشرع فلا يمكن أن تكون محرمة ولا أن تكون مكروهة. نعم.
والاثنتان وصفان للحكم الوضعي.
والاثنتان يعني العزيمة والرخصة وصفان للحكم الوضعي لا للفعل، لا للفعل، فيقال هذا الحكم عزيمة وهذا الحكم رخصة، ولا يقال هذا الفعل عزيمة ولا هذا الفعل رخصة، فإن العزيمة والرخصة يتعلقان بالحكم لا بالفعل. نعم.
فصل. التكليف لغة إلزام ما فيه مشقة.
نعم، التكليف لغة إلزام ما فيه مشقة، لأن الكلفة تدل على التعب والمشقة، الكلفة تدل على التعب والمشقة. نعم.
وشرعا إلزام مقتضى خطاب الشرع.
وشرعا إلزام مقتضى خطاب الشرع، فالإلزام بمقتضى الخطاب اعتقادا أو اعتقادا وعملا تكليف، فإذا اقتضى خطاب الشرع الوجوب فإن المكلف ملزم بمقتضى الخطاب عملا واعتقادا، وإذا كان مدلول خطاب الشرع الندب فإن المكلف ملزم بمقتضى خطاب الشرع اعتقادا، يجب عليه أن يعتقد أنه مندوب، لا يجوز أن يعتقد أنه واجب وقد دل الدليل على أنه مندوب ويعمله على هذه الصفة. وإذا دل الدليل على أنه مباح فاقتضى خطاب الشرع أنه مباح فإنه يجب عليه أن يعتقد أنه مباح، ومن هنا كان المباح من باب التكليف، من باب التكليف. وكذلك بالنسبة للتحريم والكراهة، ومن أهل العلم من رأى أنه لا ينبغي أن يطلق على الأحكام الشرعية التكليف بإطلاق، لأن كثيرا من الأحكام الشرعية فيها سرور ولذة والتكليف مشعر بالتعب، لكن الصواب أنه لا حرج، لا حرج في إطلاق التكليف على الأحكام الشرعية، لأن الأحكام الشرعية كلها فيها شيء من الكلفة، لأن الإنسان يخرج من داعية الهوى إلى طاعة المولى سبحانه وتعالى. نعم.
والمحكوم به فعل،
والمحكوم به على المكلف فعل. نعم.
بشرط إمكانه،
فلا تكليف إلا بممكن، لا يكلف المكلف إلا بممكن يستطيع أن يفعله، يفعله. نعم. يستطيع أن يفعله. نعم.
فيصح بمحال لغيره،
لما قال بشرط إمكانه علمنا أن المحال لا يتعلق به التكليف، لا يتعلق به التكليف، فقال هنا فيصح بمحال لغيره، إذا لم يكن محالا لذاته وإنما تعلق تعلقت الاستحالة بأمر خارجي بغيره، كتكليف من علم الله أنه لا يؤمن بالإيمان، فإن من علم الله أنه لا يؤمن محال أن يؤمن، ومع ذلك فإن الله أمره بالإيمان وأوجب عليه الإيمان. كذلك تكليف الفرد بترك المعصية وقد علم الله أنه لن يتركها، فإن هذا محال أن يقع منه ما دام أن الله علم أنه لن يقع منه لكنه كلف به. ولكن هل هذا محال؟ كثير من العلماء لا يسلمون أنه محال، ولا يقولون إنه مما لا يطاق. نعم.
لا لذاته،
لا لذاته، المحال لذاته كالجمع بين الضدين، كأن يقال للمكلف صل قائما جالسا، صل قائما جالسا، ما يمكن أن يجتمع القيام والجلوس في حالة واحدة، ويمكن أن يرتفع معا لكن ما يمكن أن يجتمع معا، فهذا لا يصح التكليف به عقلا، لا يصح التكليف به عقلا. نعم.
وعادة،
وعادة، كأن يقال يعني المحال عادة الذي لا يمكن أن يقع في مجاري العادات، كأن يقال للمكلف طر في السماء يعني بلا آلة، طر في السماء بلا آلة، أو أن يقال للمكلف ارفع صخرة كبيرة لا تحمل في العادة، لا تحمل في العادة، فيقال له ارفع صخرة كبيرة، هذا محال عادي، علمنا بالعادة أنه لا يقع، فهذا أيضا لا يصح التكليف به شرعا وعقلا، شرعا وعقلا. نعم.
إلا عقلا في وجه،
إلا عقلا في وجه، في وجه كما تقدم يعني في قول ضعيف، بعضهم قالوا يصح التكليف بالمحال لذاته أو عادة عقلا ولم يقع شرعا، اتفق العلماء على أن المحال لذاته والمحال عادة لم يقع التكليف به شرعا، لكن هل يجوز عقلا؟ بعضهم قال يجوز، ولكن هذا القول ضعيف، فإنه لا يجوز التكليف بالمحال عقلا، وضابط القضية أن كلما اتفق العلماء على أنه محال فإنهم قد اتفقوا على أنه غير واقع. وأما ما اختلفوا فيه أنه محال أو ليس محالا الذي قال فيه المصنف المحال لغيره، فهذا قد اتفق العلماء على أنه واقع، لكن الواقع أنه ليس محالا، ليس محالا، لأن هذا متعلق بعلم الله، والعبد لا يعلم علم الله سبحانه وتعالى.
نعم. ولا بغير فعل.
مذهب أكثر العلماء أنه لا تكليف إلا بفعل، لا تكليف إلا بفعل، وهذا في الأمر واضح، لأنه في الأمر تكليف بالإيجاد، لكن في النهي، النهي ترك، النهي ترك، قالوا النهي فعل، لأن النهي كف النفس عن الفعل، المطلوب منك أن تكف نفسك عن الكذب، أن تكف نفسك عن الزنا، أن تكف نفسك عن الغيبة، فقالوا هو فعل، والترك في الشرع فعل، الترك في الشرع فعل. نعم.
وشرط علم مكلف.
نعم
حقيقة.
شرط لتكليف المكلف بالفعل علمه بماذا؟ نعم
حقيقته،
لا بد أن يعرف حقيقته ما هو، فلا تكليف بمجهول، ولا يكلف المكلف قبل أن يعرف المكلف به. التيمم لابد أن يعرف ما هو التيمم حتى يقال له تيمم، الصلاة وهكذا. نعم.
وأنه مأمور به،
أي أنه قد جاء الأمر به، فإن لم يعلم فإنه لا يكون مكلفا به. لاحظوا يا إخوة الكلام هنا عن تكليف المكلف لا عن أصل التكليف. تكليف المكلف بعينه لابد أن يعرف حقيقة الشيء، ولابد أن يعرف أنه مأمور به. نعم.
ومن الله تعالى
أن يعلم أن الآمر به هو الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم فقد أمر الله به، حتى يكون مكلفا به شرعا ويصدق منه الامتثال. فهذا يسمى شرط العلم للتكليف، شرط العلم للتكليف. نعم.
فلا يكفي مجرده،
لا يكفي مجرده، يعني لا يكفي مجرد حصول الفعل من المكلف، بل لا بد من الإخلاص وقصد الفعل، لا بد من الإخلاص وقصد الفعل في المأمورات، لا بد من الإخلاص وقصد الفعل في المأمورات. أما المنهيات فيكفي كف النفس وبراءة الذمة منها. نعم.
ومتعلقه في نهي كف النفس،
لما تقدم أنه لا تكليف إلا بفعل. طيب نحن مكلفون بالنهي، التكليف بالنهي هو كف، التكليف بكف النفس عن المنهي عنه. نعم.
ويصح به حقيقة قبل حدوثه،
يصح التكليف بالفعل قبل حدوثه، قبل حدوث الفعل. فتقول مثلا لمن بلغ اليوم حج، طيب الآن ليس وقت الحج، ليس وقت الحج، فالتكليف قبل حدوث الفعل جائز واقع، وهو حقيقة عند أكثر العلماء. ولماذا ذكرها المصنف مع أنها معروفة؟ ذكرها المصنف لأن الأصوليين أدخلوا هذه المسألة في أصول الفقه بسبب العقيدة، لأنهم تكلموا عن قدرة المكلف، هل تكون عند حدوث الفعل أو تسبق حدوث الفعل. فمن هنا الذين قالوا إنه القدرة لا تكون إلا عند الفعل قالوا لا يصح التكليف إلا عند الفعل، فيكون قبل ذلك خبرا. لكن الصحيح أن المكلف له قدرتان، قدرة تسبق الفعل وقدرة مع الفعل، ولذلك التكليف به قبل حدوثه حقيقة. نعم.
ولا ينقطع به،
ولا ينقطع به يعني لا ينقطع التكليف بمجرد الدخول في الفعل، بل لا بد من تمامه حتى ينقطع التكليف به. ولا يعني هذا أنه لا يتكرر، لكن المقصود هذا الفعل بعينه هل ينقطع، مثلا أنا كلفت بالصلاة هل ينقطع بمجرد أن أقول الله أكبر؟ لا، يبقى التكليف حتى أقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. نعم.
وبغير ما علم آمر ومأمور انتفاء شرط وقوعه.
نعم، يصح التكليف بفعل علم الآمر وهو الله أنه لا يقع، أنه لا يقع، وكذلك لو علم المكلف أيضا أنه لا يقع. مثاله عندهم أمر أبي لهب بالإيمان، فإن الله علم أن أبا لهب لن يؤمن، وأعلم أبا لهب أنه لن يؤمن لما نزلت سورة تبت يدا أبي لهب وتب، ومع ذلك فإن أبا لهب مأمور بالإيمان، مأمور بالإيمان. نعم.
ويصح تعليق أمر باختيار مكلف في وجوب وعدمه.
نعم، يصح تعليق أمر باختيار مكلف في وجوب وعدمه، فيعلق باختياره مثل ما تقدم معنا في الواجب المخير، مثل ما تقدم معنا في 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 الواجب المخير، وكذلك في الأمور المستحبات. نعم.
لا أمر بموجود،
لا يصح التكليف بأمر موجود قد وقع، لأنه تحصيل حاصل، فمن صلى الظهر لا يقال له صلي الظهر باعتبار الموجود، لأن هذا تحصيل حاصل وعبث لا يقع شرعا. نعم.
وشرط في محكوم عليه عقل وفهم خطاب.
شرط في محكوم عليه وهو المكلف عقل، فالمجنون لا يكلف، فالمجنون لا يكلف، وفهم خطاب، فهم خطاب لا بد أن يكون قادرا على الفهم، ولذلك الصبي لا يكلف، الصبي لا يكلف لأن فهمه غير تام، لأن فهمه غير تام. نعم.
لا حصول شرط شرعي.
نعم، لا يشترط في التكليف حصول الشروط الشرعية، فيكلف المحدث بالصلاة، يكلف المحدث بالصلاة وهو محدث، وهو محدث يقال له صلي، فيكون المعنى جئ بالشروط وصلي، جئ بالشروط وصلي. نعم.
فالكفار مخاطبون بالفروع كالإيمان.
هذا تفريع على قوله ولا يشترط حصول الشرط الشرعي، فالكفار مخاطبون بفروع الشريعة عند الجمهور وهو الراجح، اتفق العلماء على أنهم مخاطبون بالإيمان، ثم اختلفوا في الفروع، فذهب الجمهور إلى مخاطبتهم بفروع الشريعة وهو الصواب، فإنهم مطالبون بفروع الشريعة. طيب، يقول قائل لو أرادوا أداء الفروع هل تسمحون لهم؟ نقول لا، يقولون إذن كيف؟ نقول هم مأمورون بالإيمان ثم بالأداء، كما أن المحدث مأمور بالصلاة ومعناها أنه مأمور بالوضوء ثم الصلاة. نعم.
والفائدة كثرة عقابهم في الآخرة،
فإنهم يعذبون على كفرهم وعلى تركهم للفروع. نعم.
وملتزمهم في إتلاف وجناية وترتب أثر عقد كمسلم.
نعم، أيضا من الفائدة، هناك فوائد في الأحكام في الدنيا، ومنها لو أن مسلما تزوج نصرانية أحاضت، هل يجب عليها أن تغتسل من الحيض وهي نصرانية؟ ما التزمت أحكام الإسلام؟ قالوا نعم يجب عليها أن تغتسل، لأن الكافر مخاطب بفروع الشريعة والزوج ملزم بفروع الشريعة، ومن فروع الشريعة أن تغتسل المرأة إذا حاضت قبل أن يجامعها زوجها. قال وملتزمهم، أي ملتزمهم بأحكام الإسلام في المعاملات، لأن الكافر ما يلتزم أحكام الإسلام في العبادات، لكن يلتزم أحكام الإسلام في العبادات وهو الذمي. الذمي ملتزم بأحكام الإسلام في المعاملات، فإنه يكون في إتلاف مثل المسلم يضمن، وفي أحكام الجنايات مثل المسلم، وفي ترتب العقود مثل المسلم، لأنه ملتزم أحكام الإسلام في المعاملات بعقد الذمة. أما الحربي فالحربي شأنه شأن آخر. نعم.
ويكلف مع سكر لم يعذر به.
ويكلف مع سكر لم يعذر به، السكر باختيار المكلف لا يمنع التكليف، بل يكلف بالأقوال والأفعال، لكن لا يصح منه فعل حال سكره. هو مأمور بالصلاة لكن لا تصح منها الصلاة حال سكره. وعند الجمهور يؤاخذ بأقواله حال سكره، فلو أنه سكر وقال لامرأتي أنت طالق وقع الطلاق، لأنه مكلف، والصواب أنه مكلف بالأفعال، أما الأقوال فلا يؤاخذ بها لانعدام القصد. فلو طلق امرأته وهو سكران قد ذهب عقله فإن طلاقه لا يقع، ولو أقر على نفسه بشيء وهو سكران قد ذهب عقله فإن إقراره لا يثبت ولا يؤاخذ به. هذا الراجح من أقوال أهل العلم. نعم.
وإكراه،
أي من حمل على فعل شيء لا يختاره لولا الحمل يكون مكلفا إلا أنه معذور، يكون مكلفا إلا أنه معذور. ولذلك قال نعم.
ويبيح ما قبح ابتداء بضرب أو تهديد بحق أو غيره.
نعم، ويبيح، هذا معنى كونه معذورا، يبيح الإكراه ما قبح ابتداء، يعني لولا الإكراه لولا الحمل، كالنطق بكلمة الكفر بضرب، يعني وإكراه بضرب، والضرب لا بد أن يكون مما له تأثير في النفس، أما الضرب اليسير فإنه لا يعتبر إكراها. أو تهديد بما يسوء، كأن يضع المسدس على رأسه ويقول طلق امرأتك أو أقتلك، أو إن لم تفعل سنقتل ابنك، وهم قادرون على ذلك، وتوجد شروط للتكليف للإكراه ذكرها العلماء، فإذا وجدت فإن الإكراه عذر يبيح فعل ما قبح. قال بحق، يعني سواء كان الإكراه بحق أو كان بغير حق فإنه يكون مكلفا. قوله بحق أو غيره يعود إلى التكليف، يكون مكلفا سواء أكره بحق أو أكره بغير حق، لكن إن أكره بغير حق فهو معذور، وإن أكره بحق تترتب عليه الأحكام. مثل مثلا مدين مماطل وعنده بيوت، فيكرهه الحاكم على بيع بيت من بيوته الزائدة، فإنه مكلف ويصح البيع، ويصح البيع. نعم.
لا من كآلة بحمل،
هذا يسمى عند العلماء بالإكراه الملجئ الذي يكون المكره فيه كالآلة، وضابطه ألا يكون له في الفعل اختيار مطلقا. مثال ذلك قيده بالحبال ورماه على إنسان فوقع عليه فقتله، هذا المرمي الآن حقيقة أنه مثل الرصاصة آلة، فلا يكون مكلفا، لا يكون مكلفا لأنه لا قدرة له مطلقا ولا اختيار له مطلقا. كذلك مثلا لو قال إنسان والله لا أدخل بيتك اليوم، فجاء إنسان قوي فحمل هذا المقسم ودخل به إلى البيت، حمله ورفعه ودخل به إلى البيت، هذا مكره إكراها ملجئا فلا يحنث لأنه غير مكلف. نعم.
أو عذر بسكر،
من كان معذورا بسكره فإنه لا يؤاخذ بما يفعله أثناء السكر، هذا معنى كونه غير مكلف. من كان معذورا بسكره، كيف يكون معذورا بسكره؟ إنسان شرب خمرا وهو لا يعلم أنه خمر، وجد إناء فيه ما يشبه الماء فشربه ظنه ماء، وإذا به يتخبط، فإنه معذور. أو غص بلقمة ولم يجد ما يسيغ باللقمة سوى الخمر فشرب قليلا فسكر، فإنه معذور، فلا يؤاخذ بما يصدر منه أثناء سكره. نعم.
وآكل بنجا،
وآكل بنجا، البنج ما يتناول عند الضرورة للدواء، يعني لتسكين جرح أو قطع أو نحو ذلك، فإنه لا يكون مؤاخذا حال ذلك. نعم.
ومغمى عليه،
ومغمى عليه، من أصابته غشية فذهب إدراكه بمن حوله بغير نوم، صار له حادث وضرب على رأسه ودخل فيما يسمونها اليوم غيبوبة، فهذا لا يطالب بالفعل حال الإغماء بالإجماع، وهذا معروف، هو أصلا لا يستطيع أن يفعل فلا يطالب بالفعل حال الإغماء. وأيضا الإغماء اتفق العلماء على أنه لا يرفع التكليف بالكلية، لا يرفع التكليف بالكلية، بل يبقى مكلفا في الجملة، لكن القضية عند العلماء هل يكون مكلفا بما كان أثناء إغمائه؟ هل يكون مكلفا بالصلاة؟ هل يكون مكلفا بالصوم؟ بعض أهل العلم قال نعم يكون مكلفا، طبعا إذا استغرق الإغماء وقت الفعل كله، يعني استغرق الإغماء وقت الظهر كله مثلا، هل يكون مكلفا بصلاة الظهر؟ بعض أهل العلم قالوا نعم يكون مكلفا، ويؤمر بقضاء الصلاة ولو كثرت، لو بقي مغميا عليه 3 سنين ثم أفاق يلزمونه بالقضاء. وبعض أهل العلم قال يكلف بما لا مشقة فيه وهو 5 فروض فأقل، أما ما فيه مشقة وهو ما زاد عن 5 فإنه لا يكلف به. وبعض أهل العلم قالوا لا يكلف أصلا، لا يكلف أصلا، هذا هو الراجح، هذا هو الراجح لذهاب العقل. وكذلك بالنسبة للصوم، لكن جمهور أهل العلم أنه يجب عليه قضاء الصوم وهو الأحوط، وهو الأحوط، وإن كان الذي يظهر لي والله أعلم أنه لا يكون مكلفا، لكن لما كان القول قول الجماهير وفي مسألة اجتهادية والأمر فيها يسير، فالصوم مهما يكون إنما هو أيام معدودة، فالأحوط أن يقضي. نعم.
ونائم،
النائم مكلف بلا شك، لكنه ليس مكلفا بالفعل أثناء النوم لأنه لا يستطيعه، ولا إثم عليه أثناء النوم إن لم يسبق منه تفريط، لكنه مكلف بما يجب عليه، فمن نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. نعم.
وناس،
وناس، الناسي غير مكلف حال النسيان ولا إثم عليه، لكن ما فاته إن كان مما يمكن تداركه وجب عليه أن يتداركه، وإن كان مما لا يمكن تداركه فلا شيء عليه. إن كان مما يمكن تداركه يعني في المأمورات التي يمكن تداركها، نسي الصلاة حتى خرج وقتها، حتى خرج وقتها، نقول صلي لا يمكن تداركه، لكن نسي الجمعة، نسي أن اليوم يوم جمعة وما انتبه إلا العصر، ما يمكن أن يصلي جمعة، خرج وقتها، لكن يصلي، يصلي ظهرا، يصلي ظهرا. إنسان سقط له جنين في 8 أشهر، في 8 أشهر وهو لا يعلم أنه يغسل ويكفن ويصلى عليه، فلفه ودفنه في مكان، ناسيا الحكم، يعني كان يعلم ونسيه، سمعه في درس ونسيه، لفه ووضعه في مكان، ثم علم بعد ذلك لا يوجب عليه أن يخرج، أن يخرجه وأن يغسله وأن يكفنه لأنه فات محله. نعم.
ومخطئ،
ومخطئ، المخطئ مثل الناس، ويدخل في المخطئ عند العلماء الجاهل، والراجح من أقوال أهل العلم أن الجاهل، طبعا الجاهل مثل الناس لا إثم عليه ولا يكلف حال خطأه وجهله، ولكن هل يتدارك ما فات؟ بعض أهل العلم يقولون نعم، لكن الصواب أن الجاهل لا يلزمه ما مضى قبل علمه، لا يلزمه ما مضى قبل علمه، وإنما يعلم للحاضر والمستقبل. نعم.
ومجنون،
ومجنون، المجنون غير مكلف مطلقا لأنه لا يمكن أن يحصل منه قصد. نعم.
وغير بالغ،
وغير بالغ، الصبي الذي لم يبلغ فإنه غير مكلف لأن القلم مرفوع عنه سواء كان مميزا أو لم يكن. وبعض أهل العلم يقولون الصبي المميز مكلف بالصلاة، مكلف بالصلاة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم مروهم بالصلاة لسبع. والصحيح أنه ليس مكلفا بالصلاة، وإنما المكلف وليه أن يأمره بالصلاة ليتمرن عليها ويتدرب عليها. نعم.
ووجوب زكاة ونفقة وضمان من ربط الحكم بالسبب.
ووجوب زكاة ونفقة وضمان في أموال هؤلاء كالصبيان والمجانين من ربط الحكم بالسبب، فهو حكم وضعي وليس حكما تكليفيا. نعم.
ولا معدوم حال عدمه.
نعم، يعني لا يكلف من كان معدوما حال كونه معدوما، حال كونه معدوما، لكن يصح أن يتعلق التكليف بالمعدوم حكما باعتبار المستقبل، باعتبار المستقبل. فنحن اليوم مخاطبون بالآيات التي نزلت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كنا معدومين، لكن تعلق الخطاب بنا حكما. أما التكليف بالفعل حال العدم فإنه غير ممكن، غير ممكن. ولذلك لو أن رجلا يقول لابنه وهو في بطن أمه: يا ولدي خلك عاقل، قال هذا ما يفعله عاقل، ما يفعله يعني عاقل. فالتكليف لا يتعلق بالمعدوم من جهة المطالبة به حتى يوجد، ولكنه يتعلق به حكما. نعم.
ويعمه الخطاب إذا كلف كغيره.
نعم، يعمه الخطاب، هذا معنى قولنا إنه يتعلق به حكما، يعني فنحن دخلنا في الآيات والأحاديث مع أن لم نكن موجودين حال نزول الآيات وحال تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بالأحاديث. نعم.
ولا يجب على الله تعالى شيء عقلا ولا شرعا.
لا يلزم الله سبحانه وتعالى شيء لا عقلا ولا شرعا إلا ما ألزم به نفسه تفضلا وإحسانا فأوجبه على نفسه، فصار واجبا عليه بإيجابه على نفسه تفضلا منه وإحسانا، وإلا فإنه لم يجب عليه أن يوجب على نفسه. فكونه سبحانه أوجب على نفسه أن لا يدخل الكافر الجنة، وأن لا يدخل، أن لا يعذب من وحده، فهذا صار واجبا عليه سبحانه وتعالى بإيجابه على نفسه. وكونه سبحانه حرم على نفسه الظلم صار حراما عليه بإلزامه نفسه بهذا. نعم.
تنبيه: الأدلة الكتاب وهو الأصل.
الأدلة المتفق عليها أربعة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس. اثنان متفق عليهما حقيقة وهما الكتاب والسنة، واثنان متفق عليهما حكما وهما الإجماع والقياس. فإن الإجماع فيه خلاف وإن القياس فيه خلاف، لكن لما كان السلف قد أجمعوا على حجية الإجماع وعلى حجية القياس، وكان القول بعدم الحجية محدثا بعد زمن السلف، كان غير معتبر. هذا من وجه. ومن وجه آخر: لما كانت الأدلة قاضية بحجية الإجماع وقاضية بحجية القياس، فإن القول المخالف لما قضت به الأدلة كلا قول، كأنه عدم. هذا معنى قولهم متفق عليها حكما، يعني من حيث الواقع وقع فيها خلاف، لكنه من حيث الحكم هذا الخلاف معدوم للوجهين المذكورين. قال الكتاب وهو الأصل، الكتاب أصل كل الأدلة، فهو الذي دلنا على كونها أدلة، دلنا على كونها أدلة. حتى السنة، نعم حتى السنة، الكتاب هو الذي دلنا على أن السنة دليل. نعم.
والسنة وهي مخبرة عن حكم الله تعالى.
نعم، وهي أصل باعتبار استقلالها، وأصل لما دونها من الأدلة، أصل باعتبار استقلالها، ليست فرعا عن الكتاب ترجع إليه فقط. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إني أتيت القرآن ومثله معه. وهي أصل لما دونها من الأدلة. نعم.
والإجماع وهو مستند إليهما.
الإجماع فرع عن الكتاب والسنة والأدلة المعتبرة، فإن الذي دل على كونه حجة الكتاب والسنة، ولا بد للإجماع من دليل كما سيأتينا، لكن الصواب أنه لا يلزم أن يكون الدليل من الكتاب أو السنة، فقد يكون عن قياس، وقد يكون عن استصلاح صحيح ونحو هذا. ولذلك قوله وهو مستند إليهما، قل غالبا، غالبا، لأنه قد يستند إلى غير الكتاب والسنة، كان يستند إلى القياس كما سيأتينا. نعم.
والقياس وهو مستنبط من الثلاثة.
القياس مستنبط من الكتاب والسنة والإجماع، فهو دليل بغيره وليس دليلا باستقلاله، دليل بغيره. نعم.
باب الكتاب القرآن.
الكتاب هو القرآن، وهذا هو الصواب، وإن فرق بينهما أقوام، فإن الصواب أن الكتاب هو القرآن، والقرآن لغة هو المقروء، القرآن لغة هو المقروء. نعم.
وهو كلام منزل على محمد صلى الله عليه وسلم، معجز بنفسه، متعبد بتلاوته.
نعم. قال وهو كلام، وخير من ذلك لو قال هو كلام الله، هو كلام الله، لأن قوله هو كلام، يعني وإن كان المصنف يعتقد أنه كلام الله، لكنه ليس دالا على ذلك مباشرة. هو كلام أدق من ذلك، بل أولى، بل يتعين عند الفتن أن يقال هو كلام الله. منزل، إذا قلنا هو كلام الله نقول المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، تكلم الله به، فسمعه جبريل من الله فبلغه محمدا صلى الله عليه وسلم، فهو كلام الله لأنه المتكلم به، وكلام جبريل لأنه المبلغ، والنبي صلى الله عليه وسلم بلغه أمته، فهو كلام الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه مبلغ، وفي الحقيقة هو كلام الله عز وجل. منزل على محمد صلى الله عليه وسلم أخرج بقية الكتب كالتوراة والإنجيل. معجز بنفسه، معجز بنفسه، فالقرآن معجز، وهذا يخرج الوحي غير المعجز بنفسه، وهو السنة مطلقا، وهو السنة مطلقا. متعبد بتلاوته، هذا يخرج الحديث القدسي، فإن الحديث القدسي وإن أسند إلى الله، وإن كان لفظه من الله عند كثير من العلماء، إلا أنه ليس متعبدا بتلاوته، ليس متعبدا بتلاوته. فهذا هو القرآن. نعم.
والكلام حقيقة الأصوات والحروف.
الكلام حقيقة لا بد فيه من صوت يسمع ومن حرف يقصد، لا بد فيه من صوت يسمع ومن حرف يقصد ومن إفادة، ومن إفادة. نعم.
وإن سمي به المعنى النفسي وهو نسبة بين مفردين قائمة بالمتكلم فمجاز.
وإن سمي به المعنى النفسي يعني الذي في النفس، ولذلك قال هو نسبة بين مفردين يعني بين لفظين، ولكنه في النفس من غير نطق، كأن يعني يدور في نفس الإنسان قول أنت طالق، يدور في نفسه لكنه لم يقله. قالوا هو مجاز، والحقيقة أنه لم يثبت أن الذي في النفس كلام أصلا، لا مجاز ولا غير مجاز. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت، ما قال عما تكلمت به، عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. ولكن القائلين بأنه يعني مجاز يحتجون بقول القائل إن الكلام لفي الفؤاد، ويقولون يعني هذا إطلاق الكلام على المعنى النفسي فهو مجاز، لكن من حيث اللغة ومن حيث الشرع لم نجد الكلام يطلق إلا على ما له صوت يسمع وحرف يقصد وإفادة. نعم.
والكتابة كلام حقيقة.
هذا ليس على إطلاقه، هذا ليس على إطلاقه، بل الكتابة إن سبقها كلام فهي كلام، وإن لم يسبقها كلام فليست كلاما في الحقيقة. فائدة هذا، رجل قال والله لا أتكلم اليوم فكتب، هل يحنث؟ إذا قلنا بما قال المصنف فإنه يحنث مطلقا، وإذا قلنا بالصواب فإنه إذا تكلم وكتب فقال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكتب فإنه يحنث. أما إذا كتب فقط بدون أن يسبق ذلك كلام فإنه لا يحنث. نعم.
ولم يزل الله تعالى متكلما كيف شاء وإذا شاء بلا كيف، يأمر بما يشاء ويحكم.
نعم، الله كان متكلما ولا زال متكلما، يتكلم سبحانه حقيقة بحرف وصوت متى شاء إذا شاء سبحانه وتعالى بلا كيف. إذا قيل بلا كيف يعني بلا تكييف منا، وإلا فإن المصنف قبلها بقليل قال كيف شاء، فالمنفي ليس الكيف وإنما المنفي التكييف. والقاعدة في الغيبيات أننا نعتقد ما أخبرنا به ونمسك عما لم نخبر به، نعتقد ما أخبرنا به ونمسك عما لم نخبر به. قال يأمر بما يشاء سبحانه، وقد تقدم مسألة يعني الحكمة والتعليل في أمر الله سبحانه وتعالى. ويحكم أي يحكم ما يشاء، طبعا إذا كان المقصود أنه يحكم لمجرد المشيئة فقط فهذا غير صحيح، وإذا كان المقصود أنه يحكم لحكمة ولكنه لا مكره له سبحانه فنعم صحيح. نعم.
وفي بعض آية إعجاز.
تقدم أن القرآن معجز بنفسه، فالقرآن كله معجز، ومجموعة السور منه معجزة، وسورة واحدة معجزة، والكلمة المفردة منه ليست معجزة. فيمكن لكل إنسان أن يقول قال، قولوا، الحمد، لكن التركيب في بعض الآية هل هو معجز؟ التركيب التام في بعض الآية هل هو معجز؟ المصنف يقول نعم، لأن الله عز وجل يقول فليأتوا بحديث مثله، وهذا يشمل حتى بعض الآية. وأكثر العلماء يقولون لا، أقل المعجز آية كاملة، وبعض العلماء يقولون أقل المعجز مقدار أصغر سورة من الآيات، ثلاث آيات فأكثر، نعم.
ويتفاضل
القرآن، يتفاضل من جهة التكلم، يعني من جهة الصفة، فإن صفات الله تتفاضل، ومن جهة الكلام، من جهة التكلم ومن جهة المتكلم به، فإن بعض القرآن أفضل من بعض، وهو تفاضل في الكمال لا يستلزم نقصا. لا يجوز للإنسان أن يفضل بين القرآن تنقصا لبعضه، ولكن يفاضل بين القرآن اعتقادا لزيادة كمال بعضه، وهذا مثل الأنبياء. لا يجوز أن تفضل بين الأنبياء متنقصا نبيا، ويجوز أن تفاضل بين الأنبياء على الكمال فيهم، فهو تفاضل لا يستلزم نقصا. نعم.
وثوابه،
وثوابه أيضا يتفاضل، ثوابه يتفاضل، فرتب على بعضه من الثواب ما لم يرتب على بعض، كقراءة مثلا قل هو الله أحد أو نحو ذلك. نعم.
ويتفاوت إعجازه،
نعم، لما كان القرآن يتفاضل فإن إعجازه يتفاضل كذلك، وهو كما قلنا تفاضل في كمال الإعجاز لا يستلزم نقصا، لا يستلزم نقصا. نعم.
والبسملة منه،
قول بسم الله الرحمن الرحيم، قال منه أي من القرآن، وهذا الراجح، لأن الصحابة قد كتبوها في المصحف ولم يكن الصحابة يستجيزون أن يكتبوا في المصحف إلا ما كان قرآنا، فلما وجدناهم كتبوها في المصحف علمنا أنها قرآن. نعم.
لا من الفاتحة،
لا من الفاتحة، هذا الراجح من أقوال أهل العلم، فإن الأدلة دلت على أن الفاتحة تبدأ بالحمد لله رب العالمين ولا تبدأ بالبسملة. نعم.
ولا تكفير باختلاف فيها،
ولا تكفير باختلاف فيها، هل هي من القرآن أو ليست من القرآن، فمن نفى أنها من القرآن لا يكفر، بينما لو نفى ما كان من القرآن لكفر، وذلك بسبب أن العلماء مختلفون فيها، مختلفون فيها. شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر كلاما لطيفا عجيبا في هذه القضية وأمثالها، وذكر أن العلماء لا يكفرون في المسائل الاجتهادية التي اجتهدوا فيها، بل ذكر شيئا عجيبا، قال حتى لو اعتقد كفره فنفى عنه الكفر لأمر شرعي فإن هذا أمر حسن، فإن هذا أمر حسن. وفقه الشيخ الإسلام ابن تيمية في التكفير فقه عجيب، ولو أن الأمة تعلمت منه لاندفعت شرور التكفير، وليس كما يزعم الظلمة أن شيخ الإسلام ابن تيمية تكفيري، والله لو تعلمت الأمة أصول التكفير كما بينها شيخ الإسلام ابن تيمية لن دفعت مشاكل التكفير تماما. الشاهد فلا تكفير باختلاف فيها. نعم.
وهي آية فاصلة بين كل سورتين سوى براءة.
لو قيل هي آية تبدأ بها كل سورة سوى براءة لكان أحسن، لأنها موجودة قبل الفاتحة ولا ليست موجودة؟ موجودة. هل قبل الفاتحة سورة؟ ما في السورة، ونحن نقول آية فاصلة بين كل سورتين. لكن إذا قلنا تبدأ بها كل سورة سوى براءة لشمل ذلك الفاتحة وغيرها من السور. نعم.
وبعضها من النمل،
أي بعض آية من سورة النمل. بعضها، ليس بعض بسم الله، بل كلها من جهتها. لكن قوله بعضها يعني بعض آية من سورة النمل، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. فلم تكن آية كاملة، وإنما هي بعض آية. نعم.
والسبع متواترة،
القراءات السبع متواترة بإجماع العلماء، ومن قال إنها أحادية حتى وصلت إليهم ثم تواترت لا يلتفت إلى قوله، لأن التواتر المعنوي بالنقل ثابت في القراءات. نعم.
ومصحف عثمان رضي الله تعالى عنه أحد الحروف السبعة،
أحد الحروف السبعة التي أنزل بها القرآن، والحروف غير القراءات، الحروف هي الألسنة التي أنزل بها القرآن السبعة. ومصحف عثمان كتب على أقواها وأتلفت بقية الحروف، وقد أحسن إلى الأمة بهذا. نعم.
فتصح الصلاة بما وافقه،
تصح الصلاة بما وافق مصحف عثمان. نعم.
وصح وإن لم يكن من العشرة،
بما وافقه وصح، لأنه يكون قراءة، فالقراءة ما وافق النحو ولو من وجه، ما هو ما وافق اللغة، اللغة أوسع من النحو، ما وافق النحو ولو من وجه، ووافق الرسم في المصحف، وصح إسناده. هذا ما ذهب إليه بعض أهل العلم، وبعض أهل العلم يقولون ما وافق النحو ووافق الرسم وتواتر والمسألة يعني فيها خلاف بين أهل العلم. بعض أهل العلم يقولون لابد من التواتر حتى تكون قراءة، وبعض أهل العلم يقول لابد من صحة الإسناد ولو لم تكن متواترة. نعم.
وغير متواتر وهو ما خالفه،
وغير متواتر وهو ما خالفه. فإذا قلنا إن القراءة ما وافق النحو ولو من وجه ووافق الرسم وصح الإسناد، فإن غير المتواتر وما يسمى بالقراءة الشاذة ما فقد واحدا من هذه الثلاثة. وإذا قلنا ما تواتر فإنه كذلك يكون ما فقد واحدا من هذه الثلاثة، فيكون ما صح إسناده ووافق النحو ووافق الرسم شاذا ما دام أنه لم يكن متواترا. نعم.
وغير متواتر وهو ما خالفه ليس بقرآن فلا تصح به،
ليس بقرآن فلا تصح القراءة به. نعم.
وما صح منه حجة،
وما صح منه حجة لأنه خبر له حكم الرفع، فقراءة الصحابي التي ليست من المتواتر حجة على الراجح. لماذا هي حجة؟ قالوا لأنه يخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قالها. وقول بعضهم إنه يمكن أنه اجتهد فيها، هذا لا يليق بمقام الصحابة رضوان الله عليهم. نعم.
وتكره قراءته،
وتكره قراءته على أنه قرآن. نعم.
وما اتضح معناه محكم.
ما اتضح معناه من القرآن محكم. ما هو المحكم؟ ما اتضح معناه. المحكم في القرآن يطلق ويراد به الإتقان، وهذا في كل القرآن، وهذا في كل القرآن، ما أتقن لفظه ومعناه القرآن كله كذلك. ويطلق ويراد به ما اتضح معناه، وهذا غالب القرآن. نعم.
وعكسه متشابه،
أي ما لم يتضح معناه. وهل في القرآن متشابه لم يتضح معناه؟ نقول أما الحروف المقطعة ففيها خلاف، هل معناها معروف أو لها معنى لكننا لم نعرفه. وأما غير الحروف المقطعة فلا شك أن السلف كانوا يفسرون القرآن كله من أوله إلى آخره، لكن قد يقع التشابه النسبي فيكون متشابها عند عالم متضحا عند عالم آخر. نعم.
لاشتراك
يعني كيف يكون الاشتباه ولا يتضح المعنى؟ إما لأن اللفظ مشترك، إما لأن اللفظ مشترك. نعم.
أو إجمال.
إجمال توقف فهم المراد منه على غيره، وسيأتي له موضع مستقل إن شاء الله.
أو ظهور تشبيه كصفات الله تعالى،
وهذا مما دخل على متأخر الحنابلة من الأقوال المخالفة في العقيدة، فقالوا إن من المتشابه آيات الصفات لأنه يظهر منها التشبيه، ورأوا أن حملها على حقائق معانيها يقتضي التشبيه، وهذا ضلال وباطل، فإن حملها على ظاهرها يقتضي الكمال، إثبات الكمال لله وتنزيه الله عما لا يليق به سبحانه وتعالى. فلا شك أن آيات الصفات ليست من المتشابه، بل من أعظم المحكم في القرآن آيات الصفات. نعم.
وليس فيه ما لا معنى له،
ليس في القرآن ما لا معنى له أصلا. يعني في فرق يا إخوة بين ما لم نعلم معناه وبين ما لا معنى له أصلا. وقد ذكر الرازي أن في القرآن ما لا معنى له، وشنع عليه العلماء، فالقرآن لا يوجد فيه ما لا معنى له، لكن هناك عند بعض العلماء ما استأثر الله بعلم معناه، وهناك ما علمه العلماء. أما أنه يوجد كلام لا معنى له في القرآن فهذا لا يكون. نعم.
ولا معني به غير ظاهره إلا بدليل.
نعم. فإن القرآن حق ودلالة، فيحمل على ظاهره، ولم يأتي بغير الظاهر إلا بدليل دلنا على أن المراد غير الظاهر. نعم.
وفيه ما لا يعلم معناه إلا الله تعالى،
في القرآن ما لا يعلم معناه إلا الله تعالى على ما ذكرنا في المتشابه.
ويمتنع دوام إجمال ما فيه تكليف،
هذا سيأتينا إن شاء الله. ما فيه تكليف قد بين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يمت النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد ارتفع الإجمال، وقد ارتفع الإجمال. نعم.
والوقف على إلا الله لا والراسخون في العلم.
الصحيح أن للسلف قولين، القول الأول الوقف على إلا الله وما يعلم تأويله إلا الله، ثم والراسخون في العلم يقولون آمنا به. والقول الثاني الوقوف على والراسخون في العلم وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، ولهذا معنى صحيح ولهذا معنى صحيح. فإذا أريد بالتأويل حقائق الأشياء فهذا لا يعلم تأويله إلا الله، ولا نعلمه إلا إذا أعلمنا الله. وإذا أريد بالتأويل المعنى فإن الوقف على والراسخون، فإن العلماء يعلمون معناه. نعم.
ويحرم تفسيره برأي واجتهاد بلا أصل.
يحرم الإقدام على تفسير القرآن بلا علم، فيحرم تفسيره بالرأي المجرد كما يفعله بعض الناس اليوم الذين فتن بهم بعض الناس، يفسرون القرآن بآرائهم المجردة وعواطفهم، فهذا لا يجوز. نعم.
لا بمقتضى اللغة.
يجوز تفسير القرآن بمقتضى اللغة إلا إذا ورد تفسير القرآن بالشرع فإنه لا ينتقل إلى اللغة، أما إذا لم يرد تفسير القرآن بالقرآن أو بالسنة فإنه ينتقل إلى اللغة. نعم. نعم. أكملك.
باب السنة.
نعم.
لغة الطريقة.
نعم، السنة لغة الطريقة. نعم.
وشرعا اصطلاحا قول النبي صلى الله عليه وسلم غير الوحي ولو بكتابة، وفعله ولو بإشارة وإقراره.
السنة هي ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، والمحدثون يزيدون على الأصوليين أو وصف. قول النبي صلى الله عليه وسلم غير الوحي يعني غير القرآن، ولا يعني هذا أن السنة ليست وحيا، فأل هنا يا إخوة في الوحي للعهد، غير القرآن. ولو بكتابة، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يكتب لكنه يأمر بالكتابة، يأمر بالكتابة فتضاف إليه صلى الله عليه وسلم. وفعله ولو بإشارة، لو لم يكن إلا بإشارة. وإقراره. نعم.
وزيد الهم.
وزيد الهم، والهم هو ميلان القلب إلى الفعل، كهمه صلى الله عليه وسلم أن يجمع حطبا ويخالف إلى أقوام لا يشهدون الصلاة معهم فيحرق عليهم بيوتهم. نعم.
وهي حجة للعصمة.
السنة حجة بالإجماع، ويدل عليها العصمة. نعم.
التي هي سلب القدرة على المعصية.
هذا ليس صحيحا، بل العصمة الإعانة على الصبر عن المعصية، فالأنبياء قادرون على فعل المعصية لكن الله أعانهم على المعاصي التي لا تليق بجلالهم ومقامهم، فامتنعوا عنها. نعم.
ولا تمتنع عقلا معصية قبل البعثة.
هذه مسألة لا حاجة إليها، هل يجوز عقلا على الأنبياء قبل أن يبعثوا أن يعصوا الله أو لا يجوز؟ ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما وجوب كونه قبل أن يبعث نبيا لا يخطئ ولا يذنب فليس في النبوة ما يستلزم هذا، لأن النبوة متعلقة بالبعثة لا بما قبل البعثة. ويكفي في المسألة أن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم، أن كل النبي عليه السلام يعرف قبل بعثته بما يزينه فيكون مرجوا في قومه، فنبينا صلى الله عليه وسلم كان يعرف بالصادق الأمين. إذن يكفي أن نعرف أن النبي قبل بعثته يعرف في قومه بما يزينه، وأن نبينا صلى الله عليه وسلم على وجه الخصوص أتاه جبريل عليه السلام وهو يلعب مع الغلمان، قيل في الثالثة وقيل في الرابعة وقيل في الخامسة وقيل في العاشرة من عمره، فأخذه فصرعه فشق صدره فأخرج قلبه صلى الله عليه وسلم فاستخرج منه علقة وقال هذا حظ الشيطان منك، وغسله بماء زمزم ثم رده إلى مكانه كما في صحيح مسلم. إذن نبينا صلى الله عليه وسلم وهو صغير أخرج من قلبه حظ الشيطان وغسل قلبه بماء زمزم، فنعتقد هذا ويكفينا في هذه المسألة. نعم.
ومعصوم بعدها من تعمد ما يخل بصدقه فيما دلت المعجزة على صدقه من رسالة وتبليغ.
لا شك بالإجماع أنه معصوم بعد البعثة من تعمد ما يخل بصدقه فيما دلت المعجزة على صدقه، يعني من الرسالة والتبليغ، فإنه معصوم في باب الرسالة والتبليغ. نعم.
ولا يقع غلطا وسهوا،
ولا يقع منه ذلك حتى في باب الغلط وفي باب السهو، وهذا بالاتفاق. وإن يعني نقل كلام لبعضهم أنه قد يقع من باب الغلط، لكن بالاتفاق الذي يعتد به أنه لا يقع حتى في باب الغلط والسهو. نعم.
وما لا يخل،
يعني ما لا يخل بتبليغ الرسالة،
فمن كبيرة،
من كل الكبائر، وهذا بالإجماع. نعم.
وما يوجب خسة أو إسقاط مروءة عمدا،
أي الصغائر التي تكون من دناءة النفس، فإن النبي يكون معصوما منها، يكون معصوما منها بعد البعثة، وقد ذكر القرطبي إجماع الأمة على هذا. نعم.
وفي وجه وسهوى،
يعني في وجه أن الصغائر التي تدل على الدناءة لا تقع من الأنبياء حتى سهوا، ولكن قال في وجه يعني أنه قول ضعيف، فالقوي أنها تقع منهم سهوا. نعم.
ومن صغيرة مطلقة،
القول بأنهم معصومون من الصغائر التي لا تدل على دناءة النفس قول ضعيف، بل الذي عليه السلف وجمهور الأمة أنهم غير معصومين من الصغائر التي لا تدل على دناءة النفس، ولكنهم يذهبونها بالاستغفار ونحوه. وأما سيد البشر صلى الله عليه وسلم فقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك كان أكثر الناس استغفارا صلى الله عليه وسلم. فالصغائر التي لا تدل على دناءة النفس وخسة الطبع الأنبياء غير معصومين منها وقد تقع منهم، ولكنهم لا يبقون عليها ولا تبقى عليهم، بل يذهبونها باستغفار ونحوه. والنبي صلى الله عليه وسلم أكرمه الله من سائر البشر، فإنه لا يوجد في البشر من أعلم أنه قد غفر له ذنبه كله وهو على وجه الأرض إلا النبي صلى الله عليه وسلم، فقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر صلى الله عليه وسلم. فالحمد لله الذي جعلنا من أتباعه. لعلنا نقف هنا لمدة 10 دقائق إن شاء الله، ويعني نرجع ونكمل إن شاء الله إلى الموطن الذي أحب أن نقف عنده اليوم، والله أعلم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل التعليق على هذا الكتاب الماتع النافع الجامع مختصر التحرير في أصول الفقه لابن النجار الحنبلي، فيتفضل القارئ مسددا موفقا بإذن ربنا يقرأ لنا وفقه الله والسامعين. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولنا ولوالدينا ولمشايخنا وسائر علماء المسلمين وللمسلمين والمسلمات. قال الإمام ابن النجار تغمده الله برحمته وأسكنه فسيح جنته. فوائد: النفوذ تصرف لا يقدر فاعله على رفعه.
نعم، لما تقدم بيان أن الصحة والفساد من الحكم الوضعي، وبيان أن الإجزاء يتعلق بالعبادات، ذكر المصنف هنا مصطلحا يتعلق بالمعاملات، بل يتعلق بالعقود اللازمة منها فقط، وهو مصطلح النفوذ. فالعقد اللازم هو الذي يثبت بمجرد تمامه ويصبح لازما للطرفين، فيقال إنه نافذ أي لازم. ولذلك قال النفوذ تصرف، فهو في المعاملات، لا يقدر فاعله على رفعه بعد أن ثبت وتم، فيصير لازما. نعم.
والعزيمة لغة القصد المؤكد.
لما كانت العزيمة متعلقة بالحكم التكليفي من وجه، ومن الحكم الوضعي من وجه، ذكرها المصنف في الفوائد التابعة للحكم الوضعي. والعزيمة من العزم، والعزم هو القصد المصمم أو القصد المؤكد، فهو قصد مؤكد أو مصمم عليه. نعم.
وشرعا حكم ثابت بدليل شرعي خال عن معارض راجح.
نعم، شرعا العزيمة حكم ثابت بدليل شرعي، فهي من الأحكام الشرعية، خال عن معارض راجح، فلم يعارضه شيء، فيشمل الأحكام التكليفية الخمسة، يشمل الأحكام التكليفية الخمسة. فإذا ثبت الوجوب أو الندب أو التحريم أو الكراهة أو الإباحة بدليل، ولم يعارض هذا الدليل دليل آخر يقتضي حكما آخر، فإن هذه عزيمة، فإن هذه عزيمة. ولذلك قال المصنف نعم
فشمل الخمسة،
فشمل الخمسة. وقال بعض أهل العلم بل العزيمة ما فيه إلزام، العزيمة ما فيه إلزام، لأن لفظها يشعر بهذا، وعلى هذا المعنى لا يدخل فيها إلا الواجب والمحرم، لأن الواجب فيه إلزام بالفعل والمحرم فيه إلزام بالترك، وما سوى ذلك من الأحكام فإنه لا يدخل فيها. والأمر اصطلاح، وإذا تعلق الأمر بالاصطلاح هان الأمر، فإنه يكون يسيرا. نعم.
والرخصة لغة السهولة.
نعم، الرخصة لغة السهولة، وهذا أمر واضح. نعم.
وشرعا ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح.
وشرعا حكم ثبت على خلاف دليل شرعي تقدم لمعارض الراجح، لدليل معارض الراجح عليه. فالرخصة حكم شرعي يثبت بدليل شرعي، لكن يسبقه دليل اقتضى حكما غيرها، مع بقاء ذلك السابق، فالرخصة ليست نسخا، مع بقاء ذلك السابق. فمثلا قصر الصلاة، قصر الصلاة رخصة لأنه حكم شرعي ثبت بدليل وسبقه حكم يتعلق بالصلاة فيه عزيمة، وهو صلاة الرباعية أربعة ركعات، فصارت صلاة الرباعية ركعتين في السفر رخصة. نعم.
ومنها واجب ومندوب ومباح.
ومنها أي من الرخصة ما هو واجب فيجب فعله، كالمريض الذي يعلم أنه إن صام زاد مرضه، يعلم بيقين أنه إن صام زاد مرضه أو كان على حياته خطر، فإن الراجح من أقوال العلم أنه يجب عليه أن يصوم، يجب عليه أن يفطر، يجب عليه أن يأخذ بالرخصة، ليس مخيرا. وبعض أهل العلم قال يعني الرخصة لا تكون واجبة من حيث هي رخصة، لأن الرخصة تقتضي السهولة، ولكن يأتي الوجوب من جهة أخرى، مثل ما في مثالنا يقولون الوجوب جاء من رفع الضرر لا من جهة الرخصة، والأمر هين لأن الحكم متفق عليه، ولكن القضية هل هو من باب الرخصة أو لأمر خارجي. ومندوب مثل فطر المسافر في نهار رمضان إذا كان فطره أيسر عليه فإنه يندب له أن يأخذ بالرخصة، وكذلك إذا استوى الطرفان فإنه يندب له أن يأخذ بالرخصة. ومباح، مباح يباح للإنسان أن يفعله ويباح للإنسان أن يتركه على حد سواء، نعم. ومن هنا نفهم أن الرخصة لا تكون محرمة ولا تكون مكروهة، لأن الرخصة إذن من الشرع، فلا يمكن أن تكون محرمة ولا أن تكون مكروهة. نعم.
والاثنتان وصفان للحكم الوضعي.
والاثنتان يعني العزيمة والرخصة وصفان للحكم الوضعي لا للفعل، لا للفعل، فيقال هذا الحكم عزيمة وهذا الحكم رخصة، ولا يقال هذا الفعل عزيمة ولا هذا الفعل رخصة، فإن العزيمة والرخصة يتعلقان بالحكم لا بالفعل. نعم.
فصل. التكليف لغة إلزام ما فيه مشقة.
نعم، التكليف لغة إلزام ما فيه مشقة، لأن الكلفة تدل على التعب والمشقة، الكلفة تدل على التعب والمشقة. نعم.
وشرعا إلزام مقتضى خطاب الشرع.
وشرعا إلزام مقتضى خطاب الشرع، فالإلزام بمقتضى الخطاب اعتقادا أو اعتقادا وعملا تكليف، فإذا اقتضى خطاب الشرع الوجوب فإن المكلف ملزم بمقتضى الخطاب عملا واعتقادا، وإذا كان مدلول خطاب الشرع الندب فإن المكلف ملزم بمقتضى خطاب الشرع اعتقادا، يجب عليه أن يعتقد أنه مندوب، لا يجوز أن يعتقد أنه واجب وقد دل الدليل على أنه مندوب، ويعمله على هذه الصفة. وإذا دل الدليل على أنه مباح فاقتضى خطاب الشرع أنه مباح فإنه يجب عليه أن يعتقد أنه مباح، ومن هنا كان المباح من باب التكليف، من باب التكليف. وكذلك بالنسبة للتحريم والكراهة، ومن أهل العلم من رأى أنه لا ينبغي أن يطلق على الأحكام الشرعية التكليف بإطلاق، لأن كثيرا من الأحكام الشرعية فيها سرور ولذة والتكليف مشعر بالتعب، لكن الصواب أنه لا حرج في إطلاق التكليف على الأحكام الشرعية، لأن الأحكام الشرعية كلها فيها شيء من الكلفة، لأن الإنسان يخرج من داعية الهوى إلى طاعة المولى سبحانه وتعالى. نعم.
والمحكوم به فعل،
والمحكوم به على المكلف فعل. نعم.
بشرط إمكانه،
فلا تكليف إلا بممكن، لا يكلف المكلف إلا بممكن يستطيع أن يفعله. نعم. يستطيع أن يفعله. نعم.
فيصح بمحال لغيره.
لما قال بشرط إمكانه علمنا أن المحال لا يتعلق به التكليف، لا يتعلق به التكليف، فقال هنا فيصح بمحال لغيره، إذا لم يكن محالا لذاته، وإنما تعلقت الاستحالة بأمر خارجي بغيره، كتكليف من علم الله أنه لا يؤمن بالإيمان، فإن من علم الله أنه لا يؤمن محال أن يؤمن، ومع ذلك فإن الله أمره بالإيمان وأوجب عليه الإيمان. كذلك تكليف الفرد بترك المعصية وقد علم الله أنه لن يتركها، فإن هذا محال أن يقع منه ما دام أن الله علم أنه لن يقع منه، لكنه كلف به. ولكن هل هذا محال؟ كثير من العلماء لا يسلمون أنه محال، ولا يقولون إنه مما لا يطاق. نعم.
لا لذاته
المحال لذاته كالجمع بين الضدين، كأن يقال للمكلف صلي قائما جالسا، ما يمكن أن يجتمع القيام والجلوس في حالة واحدة، ويمكن أن يرتفع معا، لكن ما يمكن أن يجتمع معا، فهذا لا يصح التكليف به عقلا، لا يصح التكليف به عقلا. نعم.
وعادة
كأن يقال، يعني المحال عادة الذي لا يمكن أن يقع في مجال العادات، كأن يقال للمكلف طر في السماء، يعني بلا آلة، طر في السماء بلا آلة، أو أن يقال للمكلف ارفع صخرة كبيرة لا تحمل في العادة، لا تحمل في العادة، فيقال له ارفع صخرة كبيرة، هذا محال عادي، علمنا بالعادة أنه لا يقع، فهذا أيضا لا يصح التكليف به شرعا وعقلا، شرعا وعقلا. نعم.
إلا عقلا في وجه
كما تقدم، يعني في قول ضعيف، بعضهم قالوا يصح التكليف بالمحال لذاته أو عادة عقلا ولم يقع شرعا، اتفق العلماء على أن المحال لذاته والمحال عادة لم يقع التكليف به شرعا، لكن هل يجوز عقلا؟ بعضهم قال يجوز، ولكن هذا القول ضعيف، فإنه لا يجوز التكليف بالمحال عقلا. وضابط القضية أن كلما اتفق العلماء على أنه محال فإنهم قد اتفقوا على أنه غير واقع، وأما ما اختلفوا فيه أنه محال أو ليس محالا الذي قال فيه المصنف المحال لغيره، فهذا قد اتفق العلماء على أنه واقع، لكن الواقع أنه ليس محالا، ليس محالا، لأن هذا متعلق بعلم الله، والعبد لا يعلم علم الله سبحانه وتعالى. نعم.
ولا بغير فعل.
مذهب أكثر العلماء أنه لا تكليف إلا بفعل، لا تكليف إلا بفعل، وهذا في الأمر واضح، لأنه في الأمر تكليف بالإيجاد، لكن في النهي، النهي ترك، النهي ترك. قالوا النهي فعل، لأن النهي كف النفس عن الفعل. المطلوب منك أن تكف نفسك عن الكذب، أن تكف نفسك عن الزنا، أن تكف نفسك عن الغيبة، فقالوا هو فعل، والترك في الشرع فعل، الترك في الشرع فعل. نعم.
وشرط علم مكلف.
نعم
حقيقة.
شرط لتكليف المكلف بالفعل علمه بماذا؟ نعم
حقيقته،
لا بد أن يعرف حقيقته ما هو، فلا تكليف بمجهول، ولا يكلف المكلف قبل أن يعرف المكلف به. التيمم، لا بد أن يعرف ما هو التيمم حتى يقال له تيمم. الصلاة وهكذا. نعم.
وأنه مأمور به،
أي أنه قد جاء الأمر به، فإن لم يعلم فإنه لا يكون مكلفا به. لاحظوا يا إخوة، الكلام هنا عن تكليف المكلف لا عن أصل التكليف. تكليف المكلف بعينه لابد أن يعرف حقيقة الشيء، ولابد أن يعرف أنه مأمور به. نعم.
ومن الله تعالى،
أن يعلم أن الآمر به هو الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم فقد أمر الله به، حتى يكون مكلفا به شرعا ويصدق منه الامتثال. فهذا يسمى شرط العلم للتكليف، شرط العلم للتكليف. نعم.
فلا يكفي مجرده،
لا يكفي مجرده، يعني لا يكفي مجرد حصول الفعل من المكلف، بل لا بد من الإخلاص وقصد الفعل، لا بد من الإخلاص وقصد الفعل في المأمورات، لا بد من الإخلاص وقصد الفعل في المأمورات. أما المنهيات فيكفي كف النفس وبراءة الذمة منها. نعم.
ومتعلقه في نهي كف النفس،
لما تقدم أنه لا تكليف إلا بفعل. طيب نحن مكلفون بالنهي، التكليف بالنهي هو كف، التكليف بكف النفس عن المنهي عنه. نعم.
ويصح به حقيقة قبل حدوثه،
يصح التكليف بالفعل قبل حدوثه، قبل حدوث الفعل. فتقول مثلا لمن بلغ اليوم حج، طيب الآن ليس وقت الحج، ليس وقت الحج، فالتكليف قبل حدوث الفعل جائز واقع، وهو حقيقة عند أكثر العلماء. ولماذا ذكرها المصنف مع أنها معروفة؟ ذكرها المصنف لأن الأصوليين أدخلوا هذه المسألة في أصول الفقه بسبب العقيدة، لأنهم تكلموا عن قدرة المكلف، هل تكون عند حدوث الفعل أو تسبق حدوث الفعل؟ فمن هنا الذين قالوا إنه القدرة لا تكون إلا عند الفعل، قالوا لا يصح التكليف إلا عند الفعل، فيكون قبل ذلك خبرا. لكن الصحيح أن المكلف له قدرتان، قدرة تسبق الفعل وقدرة مع الفعل، ولذلك التكليف به قبل حدوثه حقيقة. نعم.
ولا ينقطع به.
ولا ينقطع به يعني لا ينقطع التكليف بمجرد الدخول في الفعل، بل لا بد من تمامه حتى ينقطع التكليف به. ولا يعني هذا أنه لا يتكرر، لكن المقصود هذا الفعل بعينه هل ينقطع. مثلا أنا كلفت بالصلاة، هل ينقطع بمجرد أن أقول الله أكبر؟ لا، يبقى التكليف حتى أقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. نعم.
وبغير ما علم آمر ومأمور انتفاء شرط وقوعه.
نعم، يصح التكليف بفعل علم الآمر وهو الله أنه لا يقع، أنه لا يقع. وكذلك لو علم المكلف أيضا أنه لا يقع. مثاله عندهم أمر أبي لهب بالإيمان، فإن الله علم أن أبا لهب لن يؤمن، وأعلم أبا لهب أنه لن يؤمن لما نزلت سورة تبت يدا أبي لهب وتب، ومع ذلك فإن أبا لهب مأمور بالإيمان، مأمور بالإيمان. نعم.
ويصح تعليق أمر باختيار مكلف في وجوب وعدمه.
نعم، يصح تعليق أمر باختيار مكلف في وجوب وعدمه، فيعلق باختياره، مثل ما تقدم معنا في الواجب المخير، مثل ما تقدم معنا في 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 الواجب المخير، وكذلك في الأمور المستحبات. نعم.
لا أمر بموجود.
لا يصح التكليف بأمر موجود قد وقع، لأنه تحصيل حاصل. فمن صلى الظهر لا يقال له صلي الظهر باعتبار الموجود، لأن هذا تحصيل حاصل وعبث لا يقع شرعا. نعم.
وشرط في محكوم عليه عقل وفهم خطاب.
شرط في محكوم عليه وهو المكلف عقل، فالمجنون لا يكلف، فالمجنون لا يكلف، وفهم خطاب، فهم خطاب لا بد أن يكون قادرا على الفهم، ولذلك الصبي لا يكلف، الصبي لا يكلف لأن فهمه غير تام، لأن فهمه غير تام. نعم.
لا حصول شرط شرعي.
نعم، لا يشترط في التكليف حصول الشروط الشرعية، فيكلف المحدث بالصلاة، يكلف المحدث بالصلاة وهو محدث، وهو محدث يقال له صلي، فيكون المعنى جئ بالشروط وصلي، جئ بالشروط وصلي. نعم.
فالكفار مخاطبون بالفروع كالإيمان.
هذا تفريع على قوله ولا يشترط حصول الشرط الشرعي. فالكفار مخاطبون بفروع الشريعة عند الجمهور وهو الراجح، اتفق العلماء على أنهم مخاطبون بالإيمان، ثم اختلفوا في الفروع، فذهب الجمهور إلى مخاطبتهم بفروع الشريعة وهو الصواب، فإنهم مطالبون بفروع الشريعة. طيب، يقول قائل لو أرادوا أداء الفروع هل تسمحون لهم؟ نقول لا. يقولون إذن كيف؟ نقول هم مأمورون بالإيمان ثم بالأداء، كما أن المحدث مأمور بالصلاة، ومعناه أنه مأمور بالوضوء ثم الصلاة. نعم.
والفائدة كثرة عقابهم في الآخرة،
فإنهم يعذبون على كفرهم وعلى تركهم للفروع. نعم.
وملتزمهم في إتلاف وجناية وترتب أثر عقد كمسلم.
نعم، أيضا من الفائدة، هناك فوائد في الأحكام في الدنيا، ومنها لو أن مسلما تزوج نصرانية أحاضت، هل يجب عليها أن تغتسل من الحيض وهي نصرانية؟ ما التزمت أحكام الإسلام؟ قالوا نعم يجب عليها أن تغتسل، لأن الكافر مخاطب بفروع الشريعة والزوجة ملزم بفروع الشريعة، ومن فروع الشريعة أن تغتسل المرأة إذا حاضت قبل أن يجامعها زوجها. قال وملتزمهم، أي ملتزمهم بأحكام الإسلام في المعاملات، لأن الكافر ما يلتزم أحكام الإسلام في العبادات، لكن يلتزم أحكام الإسلام في العبادات، وهو الذمي. الذمي ملتزم بأحكام الإسلام في المعاملات، فإنه يكون في إتلاف مثل المسلم يضمن، وفي أحكام الجنايات مثل المسلم، وفي ترتب العقود مثل المسلم، لأنه ملتزم أحكام الإسلام في المعاملات بعقد الذمة. أما الحربي فالحربي شأنه شأن آخر. نعم.
ويكلف مع سكر لم يعذر به.
ويكلف مع سكر لم يعذر به. السكر باختيار المكلف لا يمنع التكليف، بل يكلف بالأقوال والأفعال، لكن لا يصح منه فعل حال سكره. هو مأمور بالصلاة، لكن لا تصح منها الصلاة حال سكره. وعند الجمهور يؤاخذ بأقواله حال سكره، فلو أنه سكر وقال لامرأتي أنت طالق وقع الطلاق، لأنه مكلف. والصواب أنه مكلف بالأفعال، أما الأقوال فلا يؤاخذ بها لانعدام القصد. فلو طلق امرأته وهو سكران قد ذهب عقله فإن طلاقه لا يقع، ولو أقر على نفسه بشيء وهو سكران قد ذهب عقله فإن إقراره لا يثبت ولا يؤاخذ به. هذا الراجح من أقوال أهل العلم. نعم.
وإكراه،
أي من حمل على فعل شيء لا يختاره لولا الحمل يكون مكلفا إلا أنه معذور، يكون مكلفا إلا أنه معذور. ولذلك قال نعم.
ويبيح ما قبح ابتداء بضرب أو تهديد بحق أو غيره.
نعم، ويبيح، هذا معنى كونه معذورا، يبيح الإكراه ما قبح ابتداء، يعني لولا الإكراه لولا الحمل، كالنطق بكلمة الكفر بضرب، يعني وإكراه بضرب، والضرب لا بد أن يكون مما له تأثير في النفس، أما الضرب اليسير فإنه لا يعتبر إكراها. أو تهديد بما يسوء، كأن يضع المسدس على رأسه ويقول طلق امرأتك أو أقتلك، أو إن لم تفعل سنقتل ابنك، وهم قادرون على ذلك، وتوجد شروط للتكليف للإكراه ذكرها العلماء، فإذا وجدت فإن الإكراه عذر. يبيح فعل ما قبح. قال بحق، يعني سواء كان الإكراه بحق أو كان بغير حق فإنه يكون مكلفا. قوله بحق أو غيره يعود إلى التكليف، يكون مكلفا سواء أكره بحق أو أكره بغير حق، لكن إن أكره بغير حق فهو معذور، وإن أكره بحق تترتب عليه الأحكام. مثل مثلا مدين مماطل وعنده بيوت، فيكرهه الحاكم على بيع بيت من بيوته الزائدة، فإنه مكلف ويصح البيع، ويصح البيع. نعم.
لا من كآلة بحمل،
هذا يسمى عند العلماء بالإكراه الملجئ، الذي يكون المكره فيه كالآلة، وضابطه ألا يكون له في الفعل اختيار مطلقا. مثال ذلك قيده بالحبال ورماه على إنسان فوقع عليه فقتله، هذا المرمي الآن حقيقة أنه مثل الرصاصة آلة، فلا يكون مكلفا، لا يكون مكلفا، لأنه لا قدرة له مطلقا ولا اختيار له مطلقا. كذلك مثلا لو قال إنسان والله لا أدخل بيتك اليوم، فجاء إنسان قوي فحمل هذا المقسم ودخل به إلى البيت، حمله ورفعه ودخل به إلى البيت، هذا مكره إكراها ملجئا فلا يحنث لأنه غير مكلف. نعم.
أو عذر بسكر،
من كان معذورا بسكره فإنه لا يؤاخذ بما يفعله أثناء السكر، هذا معنى كونه غير مكلف. من كان معذورا بسكره، كيف يكون معذورا بسكره؟ إنسان شرب خمرا وهو لا يعلم أنه خمر، وجد إناء فيه ما يشبه الماء فشربه ظنه ماء، وإذا به يتخبط، فإنه معذور. أو غص بلقمة ولم يجد ما يسيغ به اللقمة سوى الخمر فشرب قليلا فسكر، فإنه معذور، فلا يؤاخذ بما يصدر منه أثناء سكره. نعم.
وآكل بنجا،
وآكل بنجا، البنج ما يتناول عند الضرورة للدواء، يعني لتسكين جرح أو قطع أو نحو ذلك، فإنه لا يكون مؤاخذا حال ذلك. نعم.
ومغمى عليه،
ومغمى عليه، من أصابته غشية فذهب إدراكه بمن حوله بغير نوم، صار له حادث وضرب على رأسه ودخل فيما يسمونها اليوم غيبوبة، فهذا لا يطالب بالفعل حال الإغماء بالإجماع، وهذا معروف، هو أصلا لا يستطيع أن يفعل فلا يطالب بالفعل حال الإغماء. وأيضا الإغماء اتفق العلماء على أنه لا يرفع التكليف بالكلية، لا يرفع التكليف بالكلية، بل يبقى مكلفا في الجملة، لكن القضية عند العلماء هل يكون مكلفا بما كان أثناء إغمائه؟ هل يكون مكلفا بالصلاة؟ هل يكون مكلفا بالصوم؟ بعض أهل العلم قال نعم يكون مكلفا، طبعا إذا استغرق الإغماء وقت الفعل كله، يعني استغرق الإغماء وقت الظهر كله مثلا، هل يكون مكلفا بصلاة الظهر؟ بعض أهل العلم قالوا نعم يكون مكلفا، ويؤمر بقضاء الصلاة ولو كثرت، لو بقي مغميا عليه 3 سنين ثم أفاق يلزمونه بالقضاء. وبعض أهل العلم قال يكلف بما لا مشقة فيه وهو 5 فروض فأقل، أما ما فيه مشقة وهو ما زاد عن 5 فإنه لا يكلف به. وبعض أهل العلم قالوا لا يكلف أصلا، لا يكلف أصلا، هذا هو الراجح، وهذا هو الراجح لذهاب العقل. وكذلك بالنسبة للصوم، لكن جمهور أهل العلم أنه يجب عليه قضاء الصوم، وهو الأحوط، وهو الأحوط، وإن كان الذي يظهر لي والله أعلم أنه لا يكون مكلفا، لكن لما كان القول قول الجماهير وفي مسألة اجتهادية والأمر فيها يسير، فالصوم مهما يكون إنما هو أيام معدودة، فالأحوط أن يقضي. نعم.
ونائم،
النائم مكلف بلا شك، لكنه ليس مكلفا بالفعل أثناء النوم لأنه لا يستطيعه، ولا إثم عليه أثناء النوم إن لم يسبق منه تفريط، لكنه مكلف بما يجب عليه. فمن نام عن صلاة أو نسيها فليصلها، إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. نعم.
وناس،
وناس، الناس غير مكلف حال النسيان ولا إثم عليه، لكن ما فاته إن كان مما يمكن تداركه وجب عليه أن يتداركه، وإن كان مما لا يمكن تداركه فلا شيء عليه. إن كان مما يمكن تداركه يعني في المأمورات التي يمكن تداركها، نسي الصلاة حتى خرج وقتها، حتى خرج وقتها، نقول صلي، لا يمكن تداركه. لكن نسي الجمعة، نسي أن اليوم يوم جمعة وما انتبه إلا العصر، ما يمكن أن يصلي جمعة، خرج وقتها، لكن يصلي، يصلي ظهرا، يصلي ظهرا. إنسان سقط له جنين في 8 أشهر، في 8 أشهر وهو لا يعلم أنه يغسل ويكفن ويصلى عليه، فلفه ودفنه في مكان، ناسيا الحكم، يعني كان يعلم ونسيه، سمعه في درس ونسيه، لفه ووضعه في مكان، ثم علم بعد ذلك لا يوجب عليه أن يخرج، أن يخرجه وأن يغسله وأن يكفنه لأنه فات محله. نعم.
ومخطئ،
ومخطئ، المخطئ مثل الناس، ويدخل في المخطئ عند العلماء الجاهل، والراجح من أقوال أهل العلم أن الجاهل، طبعا الجاهل مثل الناس، لا إثم عليه ولا يكلف حال خطأه وجهله، ولكن هل يتدارك ما فات؟ بعض أهل العلم يقولون نعم، لكن الصواب أن الجاهل لا يلزمه ما مضى قبل علمه، لا يلزمه ما مضى قبل علمه، وإنما يعلم للحاضر والمستقبل. نعم.
ومجنون،
ومجنون، المجنون غير مكلف مطلقا لأنه لا يمكن أن يحصل منه قصد. نعم.
وغير بالغ،
وغير بالغ، الصبي الذي لم يبلغ فإنه غير مكلف لأن القلم مرفوع عنه سواء كان مميزا أو لم يكن. وبعض أهل العلم يقولون الصبي المميز مكلف بالصلاة، مكلف بالصلاة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم مروهم بالصلاة لسبع، والصحيح أنه ليس مكلفا بالصلاة، وإنما المكلف وليه أن يأمره بالصلاة ليتمرن عليها ويتدرب عليها. نعم.
ووجوب زكاة ونفقة وضمان من ربط الحكم بالسبب
ووجوب زكاة ونفقة وضمان في أموال هؤلاء كالصبيان والمجانين من ربط الحكم بالسبب فهو حكم وضعي وليس حكما تكليفيا. نعم.
ولا معدوم حال عدمه.
نعم، يعني لا يكلف من كان معدوما حال كونه معدوما، حال كونه معدوما، لكن يصح أن يتعلق التكليف بالمعدوم حكما باعتبار المستقبل، باعتبار المستقبل. فنحن اليوم مخاطبون بالآيات التي نزلت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كنا معدومين، لكن تعلق الخطاب بنا حكما. أما التكليف بالفعل حال العدم فإنه غير ممكن، غير ممكن. ولذلك لو أن رجلا يقول لابنه وهو في بطن أمه: يا ولدي خلك عاقل، قال هذا ما يفعله عاقل، ما يفعله يعني عاقل. فالتكليف لا يتعلق بالمعدوم من جهة المطالبة به حتى يوجد، ولكنه يتعلق به حكما. نعم.
ويعمه الخطاب إذا كلف كغيره.
نعم، يعمه الخطاب، هذا معنى قولنا إنه يتعلق به حكما، يعني فنحن دخلنا في الآيات والأحاديث مع أن لم نكن موجودين حال نزول الآيات وحال تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بالأحاديث. نعم.
ولا يجب على الله تعالى شيء عقلا ولا شرعا.
لا يلزم الله سبحانه وتعالى شيء لا عقلا ولا شرعا إلا ما ألزم به نفسه تفضلا وإحسانا فأوجبه على نفسه فصار واجبا عليه بإيجابه على نفسه تفضلا منه وإحسانا، وإلا فإنه لم يجب عليه أن يوجب على نفسه. فكونه سبحانه أوجب على نفسه أن لا يدخل الكافر الجنة وأن لا يدخل أن لا يعذب من وحده، فهذا صار واجبا عليه سبحانه وتعالى بإيجابه على نفسه. وكونه سبحانه حرم على نفسه الظلم صار حراما عليه بإلزامه نفسه بهذا. نعم.
تنبيه: الأدلة الكتاب وهو الأصل.
الأدلة المتفق عليها أربعة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس. اثنان متفق عليهما حقيقة وهما الكتاب والسنة، واثنان متفق عليهما حكما وهما الإجماع والقياس. فإن الإجماع فيه خلاف وإن القياس فيه خلاف، لكن لما كان السلف قد أجمعوا على حجية الإجماع وعلى حجية القياس، وكان القول بعدم الحجية محدثا بعد زمن السلف، كان غير معتبر. هذا من وجه. ومن وجه آخر: لما كانت الأدلة قاضية بحجية الإجماع وقاضية بحجية القياس، فإن القول المخالف لما قضت به الأدلة كلا قول، كأنه عدم. هذا معنى قولهم متفق عليها حكما، يعني من حيث الواقع وقع فيها خلاف، لكنه من حيث الحكم هذا الخلاف معدوم للوجهين المذكورين. قال الكتاب وهو الأصل، الكتاب أصل كل الأدلة، فهو الذي دلنا على كونها أدلة، دلنا على كونها أدلة. حتى السنة، نعم حتى السنة، الكتاب هو الذي دلنا على أن السنة دليل. نعم.
والسنة وهي مخبرة عن حكم الله تعالى.
نعم، وهي أصل باعتبار استقلالها، وأصل لما دونها من الأدلة، أصل باعتبار استقلالها، ليست فرعا عن الكتاب ترجع إليه فقط. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إني أتيت القرآن ومثله معه. وهي أصل لما دونها من الأدلة. نعم.
والإجماع وهو مستند إليهما.
الإجماع فرع عن الكتاب والسنة والأدلة المعتبرة، فإن الذي دل على كونه حجة الكتاب والسنة، ولا بد للإجماع من دليل كما سيأتينا. لكن الصواب أنه لا يلزم أن يكون الدليل من الكتاب أو السنة، فقد يكون عن قياس، وقد يكون عن استصلاح صحيح ونحو هذا. ولذلك قوله وهو مستند إليهما، قل غالبا، غالبا، لأنه قد يستند إلى غير الكتاب والسنة، كان يستند إلى القياس كما سيأتينا. نعم.
والقياس وهو مستنبط من الثلاثة.
القياس مستنبط من الكتاب والسنة والإجماع، فهو دليل بغيره وليس دليلا باستقلاله، دليل بغيره. نعم.
باب الكتاب القرآن.
الكتاب هو القرآن، وهذا هو الصواب، وإن فرق بينهما أقوام، فإن الصواب أن الكتاب هو القرآن. والقرآن لغة هو المقروء، القرآن لغة هو المقروء. نعم.
وهو كلام منزل على محمد صلى الله عليه وسلم، معجز بنفسه، متعبد بتلاوته.
نعم، قال وهو كلام، وخير من ذلك لو قال هو كلام الله، هو كلام الله، لأن قوله هو كلام يعني، وإن كان المصنف يعتقد أنه كلام الله، لكنه ليس دالا على ذلك مباشرة. هو كلام أدق من ذلك، بل أولى، بل يتعين عند الفتن أن يقال هو كلام الله. منزل، إذا قلنا هو كلام الله نقول المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، تكلم الله به، فسمعه جبريل من الله فبلغه محمدا صلى الله عليه وسلم، فهو كلام الله لأنه المتكلم به، وكلام جبريل لأنه المبلغ، والنبي صلى الله عليه وسلم بلغه أمته، فهو كلام الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه مبلغ، وفي الحقيقة هو كلام الله عز وجل. منزل على محمد صلى الله عليه وسلم، أخرج بقية الكتب كالتوراة والإنجيل. معجز بنفسه، معجز بنفسه، فالقرآن معجز، وهذا يخرج الوحي غير المعجز بنفسه، وهو السنة مطلقا، وهو السنة مطلقا. متعبد بتلاوته، هذا يخرج الحديث القدسي، فإن الحديث القدسي وإن أسند إلى الله، وإن كان لفظه من الله عند كثير من العلماء، إلا أنه ليس متعبدا بتلاوته، ليس متعبدا بتلاوته. فهذا هو القرآن. نعم.
والكلام حقيقة الأصوات والحروف.
الكلام حقيقة لا بد فيه من صوت يسمع ومن حرف يقصد، لا بد فيه من صوت يسمع ومن حرف يقصد ومن إفادة. نعم.
وإن سمي به المعنى النفسي وهو نسبة بين مفردين قائمة بالمتكلم فمجاز.
وإن سمي به المعنى النفسي يعني الذي في النفس، ولذلك قال هو نسبة بين مفردين يعني بين لفظين، ولكنه في النفس من غير نطق، كأن يعني يدور في نفس الإنسان قول أنت طالق، يدور في نفسه لكنه لم يقله. قالوا هو مجاز، والحقيقة أنه لم يثبت أن الذي في النفس كلام أصلا، لا مجاز ولا غير مجاز. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت، ما قال عما تكلمت به، عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. ولكن القائلين بأنه يعني مجاز يحتجون بقول القائل إن الكلام لفي الفؤاد، ويقولون يعني هذا إطلاق الكلام على المعنى النفسي فهو مجاز، لكن من حيث اللغة ومن حيث الشرع لم نجد الكلام يطلق إلا على ما له صوت يسمع وحرف يقصد وإفادة. نعم.
والكتابة كلام حقيقة،
هذا ليس على إطلاقه، هذا ليس على إطلاقه، بل الكتابة إن سبقها كلام فهي كلام، وإن لم يسبقها كلام فليست كلاما في الحقيقة. فائدة هذا، رجل قال والله لا أتكلم اليوم، فكتب، هل يحنث؟ إذا قلنا بمقال المصنف فإنه يحنث مطلقا، وإذا قلنا بالصواب فإنه إذا تكلم وكتب فقال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكتب فإنه يحنث. أما إذا كتب فقط بدون أن يسبق ذلك كلام فإنه لا يحنث. نعم.
ولم يزل الله تعالى متكلما كيف شاء وإذا شاء بلا كيف، يأمر بما يشاء ويحكم.
نعم، الله كان متكلما ولا زال متكلما، يتكلم سبحانه حقيقة بحرف وصوت متى شاء إذا شاء سبحانه وتعالى بلا كيف. إذا قيل بلا كيف يعني بلا تكييف منا، وإلا فإن المصنف قبلها بقليل قال كيف شاء، فالمنفي ليس الكيف وإنما المنفي التكييف. والقاعدة في الغيبيات أننا نعتقد ما أخبرنا به ونمسك عما لم نخبر به، نعتقد ما أخبرنا به ونمسك عما لم نخبر به. قال يأمر بما يشاء سبحانه، وقد تقدم مسألة يعني الحكمة والتعليل في أمر الله سبحانه وتعالى. ويحكم أن يحكم ما يشاء، طبعا إذا كان المقصود أنه يحكم لمجرد المشيئة فقط فهذا غير صحيح، وإذا كان المقصود أنه يحكم لحكمة ولكنه لا مكره له سبحانه فنعم صحيح. نعم.
وفي بعض آية إعجاز،
تقدم أن القرآن معجز بنفسه، فالقرآن كله معجز، ومجموعة السور منه معجزة، وسورة واحدة معجزة، والكلمة المفردة منه ليست معجزة، فيمكن لكل إنسان أن يقول قال، قولوا، الحمد. لكن التركيب في بعض الآية هل هو معجز؟ التركيب التام في بعض الآية هل هو معجز؟ المصنف يقول نعم، لأن الله عز وجل يقول فليأتوا بحديث مثله، وهذا يشمل حتى بعض الآية. وأكثر العلماء يقولون لا، أقل المعجز آية كاملة، وبعض العلماء يقولون أقل المعجز مقدار أصغر سورة من الآيات، ثلاث آيات فأكثر، ثلاث آيات فأكثر. نعم.
ويتفاضل
القرآن، يتفاضل من جهة التكلم، يعني من جهة الصفة، فإن صفات الله تتفاضل، ومن جهة الكلام، من جهة التكلم ومن جهة المتكلم به، فإن بعض القرآن أفضل من بعض، وهو تفاضل في الكمال لا يستلزم نقصا. لا يجوز للإنسان أن يفضل بين القرآن تنقصا لبعضه، ولكن يفاضل بين القرآن اعتقادا لزيادة كمال بعضه، وهذا مثل الأنبياء. لا يجوز أن تفضل بين الأنبياء متنقصا نبيا، ويجوز أن تفاضل بين الأنبياء على الكمال فيهم، فهو تفاضل لا يستلزم نقصا. نعم.
وثوابه،
وثوابه أيضا يتفاضل، ثوابه يتفاضل، فرتب على بعضه من الثواب ما لم يرتب على بعض، كقراءة مثلا قل هو الله أحد أو نحو ذلك. نعم.
ويتفاوت إعجازه.
نعم، لما كان القرآن يتفاضل فإن إعجازه يتفاضل كذلك، وهو كما قلنا تفاضل في كمال الإعجاز لا يستلزم نقصا، لا يستلزم نقصا. نعم.
والبسملة منه،
قول بسم الله الرحمن الرحيم، قال منه أي من القرآن، وهذا الراجح، لأن الصحابة قد كتبوها في المصحف، ولم يكن الصحابة يستجيزون أن يكتبوا في المصحف إلا ما كان قرآنا، فلما وجدناهم كتبوها في المصحف علمنا أنها قرآن. نعم.
لا من الفاتحة،
لا من الفاتحة، هذا الراجح من أقوال أهل العلم، فإن الأدلة دلت على أن الفاتحة تبدأ بالحمد لله رب العالمين ولا تبدأ بالبسملة. نعم.
ولا تكفير باختلاف فيها،
ولا تكفير باختلاف فيها، هل هي من القرآن أو ليست من القرآن، فمن نفى أنها من القرآن لا يكفر، بينما لو نفى ما كان من القرآن لكفر، وذلك بسبب أن العلماء مختلفون فيها، مختلفون فيها. شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر كلاما لطيفا عجيبا في هذه القضية وأمثالها، وذكر أن العلماء لا يكفرون في المسائل الاجتهادية التي اجتهدوا فيها، بل ذكر شيئا عجيبا، قال حتى لو اعتقد كفره فنفى عنه الكفر لأمر شرعي فإن هذا أمر حسن، فإن هذا أمر حسن. وفقه الشيخ الإسلام ابن تيمية في التكفير فقه عجيب، ولو أن الأمة تعلمت منه لاندفعت شرور التكفير، وليس كما يزعم الظلمة أن شيخ الإسلام ابن تيمية تكفيري، والله لو تعلمت الأمة أصول التكفير كما بينها شيخ الإسلام ابن تيمية لاندفعت مشاكل التكفير تماما. الشاهد، فلا تكفير باختلاف فيها. نعم.
وهي آية فاصلة بين كل سورتين سوى براءة.
لو قيل هي آية تبدأ بها كل سورة سوى براءة لكان أحسن، لأنها موجودة قبل الفاتحة ولا ليست موجودة؟ موجودة. هل قبل الفاتحة سورة؟ ما في السورة، ونحن نقول آية فاصلة بين كل سورتين. لكن إذا قلنا تبدأ بها كل سورة سوى براءة لشمل ذلك الفاتحة وغيرها من السور. نعم.
وبعضها من النمل،
أي بعض آية من سورة النمل، بعضها، ليس بعض بسم الله، بل كلها من جهتها. لكن قوله بعضها يعني بعض آية من سورة النمل، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. فلم تكن آية كاملة، وإنما هي بعض آية. نعم.
والسبع متواترة،
القراءات السبع متواترة بإجماع العلماء، ومن قال إنها أحادية حتى وصلت إليهم ثم تواترت لا يلتفت إلى قوله، لأن التواتر المعنوي بالنقل ثابت في القراءات. نعم.
ومصحف عثمان رضي الله تعالى عنه أحد الحروف السبعة،
أحد الحروف السبعة التي أنزل بها القرآن، والحروف غير القراءات، الحروف هي الألسنة التي أنزل بها القرآن السبعة. ومصحف عثمان كتب على أقواها وأتلفت بقية الحروف، وقد أحسن إلى الأمة بهذا. نعم.
فتصح الصلاة بما وافقه،
تصح الصلاة بما وافق مصحف عثمان. نعم.
وصح وإن لم يكن من العشرة،
بما وافقه وصح، لأنه يكون قراءة، فالقراءة ما وافق النحو ولو من وجه، ما هو ما وافق اللغة، اللغة أوسع من النحو، ما وافق النحو ولو من وجه، ووافق الرسم في المصحف، وصح إسناده، هذا ما ذهب إليه بعض أهل العلم. وبعض أهل العلم يقولون ما وافق النحو ووافق الرسم وتواتر وتواتر، والمسألة يعني فيها خلاف بين أهل العلم. بعض أهل العلم يقولون لابد من التواتر حتى تكون قراءة، وبعض أهل العلم يقول لابد من صحة الإسناد ولو لم تكن متواترة. نعم.
وغير متواتر وهو ما خالفه،
وغير متواتر وهو ما خالفه. فإذا قلنا إن القراءة ما وافق النحو ولو من وجه ووافق الرسم وصح الإسناد، فإن غير المتواتر وما يسمى بالقراءة الشاذة ما فقد واحدا من هذه الثلاثة. وإذا قلنا ما تواتر فإنه كذلك يكون ما فقد واحدا من هذه الثلاثة، فيكون ما صح إسناده ووافق النحو ووافق الرسم شاذا ما دام أنه لم يكن متواترا. نعم.
وغير متواتر وهو ما خالفه ليس بقرآن فلا تصح به،
ليس بقرآن فلا تصح القراءة به. نعم.
وما صح منه حجة،
وما صح منه حجة لأنه خبر له حكم الرفع، فقراءة الصحابي التي ليست من المتواتر حجة على الراجح. لماذا هي حجة؟ قالوا لأنه يخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قالها. وقول بعضهم إنه يمكن أنه اجتهد فيها، هذا لا يليق بمقام الصحابة رضوان الله عليهم. نعم.
وتكره قراءته،
وتكره قراءته على أنه قرآن. نعم.
وما اتضح معناه محكم،
ما اتضح معناه من القرآن محكم. ما هو المحكم؟ ما اتضح معناه. المحكم في القرآن يطلق ويراد به الإتقان، وهذا في كل القرآن، وهذا في كل القرآن ما أتقن لفظه ومعناه، القرآن كله كذلك. ويطلق ويراد به ما اتضح معناه، وهذا غالب القرآن. نعم.
وعكسه متشابه،
أي ما لم يتضح معناه. وهل في القرآن متشابه لم يتضح معناه؟ نقول أما الحروف المقطعة ففيها خلاف، هل معناها معروف أو لها معنى لكننا لم نعرفه. وأما غير الحروف المقطعة فلا شك أن السلف كانوا يفسرون القرآن كله من أوله إلى آخره، لكن قد يقع التشابه النسبي فيكون متشابها عند عالم متضحا عند عالم آخر. نعم.
لاشتراك
يعني كيف يكون الاشتباه ولا يتضح المعنى؟ إما لأن اللفظ مشترك، إما لأن اللفظ مشترك. نعم.
أو إجمال،
إجمال توقف فهم المراد منه على غيره، وسيأتي له موضع مستقل إن شاء الله.
أو ظهور تشبيه كصفات الله تعالى،
وهذا مما دخل على متأخر الحنابلة من الأقوال المخالفة في العقيدة، فقالوا إن من المتشابه آيات الصفات لأنه يظهر منها التشبيه، ورأوا أن حملها على حقائق معانيها يقتضي التشبيه، وهذا ضلال وباطل، فإن حملها على ظاهرها يقتضي الكمال، إثبات الكمال لله وتنزيه الله عما لا يليق به سبحانه وتعالى. فلا شك أن آيات الصفات ليست من المتشابه، بل من أعظم المحكم في القرآن آيات الصفات. نعم.
وليس فيه ما لا معنى له،
ليس في القرآن ما لا معنى له أصلا. يعني في فرق يا إخوة بين ما لم نعلم معناه وبين ما لا معنى له أصلا. وقد ذكر الرازي أن في القرآن ما لا معنى له، وشنع عليه العلماء، فالقرآن لا يوجد فيه ما لا معنى له، لكن هناك عند بعض العلماء ما استأثر الله بعلم معناه، وهناك ما علمه العلماء. أما أنه يوجد كلام لا معنى له في القرآن فهذا لا يكون. نعم.
ولا معني به غير ظاهره إلا بدليل.
نعم. فإن القرآن حق ودلالة فيحمل على ظاهره، ولم يأتي بغير الظاهر إلا بدليل دلنا على أن المراد غير الظاهر. نعم.
وفيه ما لا يعلم معناه إلا الله تعالى،
في القرآن ما لا يعلم معناه إلا الله تعالى على ما ذكرنا في المتشابه.
ويمتنع دوام إجمال ما فيه تكليف،
هذا سيأتينا إن شاء الله. ما فيه تكليف قد بين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يمت النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد ارتفع الإجمال، وقد ارتفع الإجمال. نعم.
والوقف على إلا الله لا والراسخون في العلم،
الصحيح أن للسلف قولين، القول الأول الوقف على إلا الله وما يعلم تأويله إلا الله، ثم والراسخون في العلم يقولون آمنا به، والقول الثاني الوقوف على والراسخون في العلم وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، ولهذا معنى صحيح ولهذا معنى صحيح. فإذا أريد بالتأويل حقائق الأشياء فهذا لا يعلم تأويله إلا الله، ولا نعلمه إلا إذا أعلمنا الله. وإذا أريد بالتأويل المعنى فإن الوقف على والراسخون، فإن العلماء يعلمون معناه. نعم.
ويحرم تفسيره برأي واجتهاد بلا أصل.
يحرم الإقدام على تفسير القرآن بلا علم، فيحرم تفسيره بالرأي المجرد كما يفعله بعض الناس اليوم الذين فتن بهم. بعض الناس يفسرون القرآن بآرائهم المجردة وعواطفهم، فهذا لا يجوز. نعم.
لا بمقتضى اللغة.
يجوز تفسير القرآن بمقتضى اللغة إلا إذا ورد تفسير القرآن بالشرع فإنه لا ينتقل إلى اللغة، أما إذا لم يرد تفسير القرآن بالقرآن أو بالسنة فإنه ينتقل إلى اللغة. نعم. نعم. أكملك.
باب السنة.
نعم.
لغة الطريقة.
نعم، السنة لغة الطريقة. نعم.
وشرعا اصطلاحا قول النبي صلى الله عليه وسلم غير الوحي ولو بكتابة، وفعله ولو بإشارة وإقراره.
السنة هي ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، والمحدثون يزيدون على الأصوليين أو وصف. قول النبي صلى الله عليه وسلم غير الوحي يعني غير القرآن، ولا يعني هذا أن السنة ليست وحيا، فأل هنا يا إخوة في الوحي للعهد، غير القرآن. ولو بكتابة، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يكتب لكنه يأمر بالكتابة، يأمر بالكتابة فتضاف إليه صلى الله عليه وسلم. وفعله ولو بإشارة، لو لم يكن إلا بإشارة. وإقراره. نعم.
وزيد الهم.
وزيد الهم، والهم هو ميلان القلب إلى الفعل، كهمه صلى الله عليه وسلم أن يجمع حطبا ويخالف إلى أقوام لا يشهدون الصلاة معهم فيحرق عليهم بيوتهم. نعم.
وهي حجة للعصمة.
السنة حجة بالإجماع، ويدل عليها العصمة. نعم.
التي هي سلب القدرة على المعصية.
هذا ليس صحيحا، بل العصمة الإعانة على الصبر عن المعصية، فالأنبياء قادرون على فعل المعصية لكن الله أعانهم على المعاصي التي لا تليق بجلالهم ومقامهم، فامتنعوا عنها. نعم.
ولا تمتنع عقلا معصية قبل البعثة.
هذه مسألة لا حاجة إليها، هل يجوز عقلا على الأنبياء قبل أن يبعثوا أن يعصوا الله أو لا يجوز؟ ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما وجوب كونه قبل أن يبعث نبيا لا يخطئ ولا يذنب فليس في النبوة ما يستلزم هذا، لأن النبوة متعلقة بالبعثة، متعلقة بالبعثة لا بما قبل البعثة. ويكفي في المسألة أن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كل النبي عليه السلام يعرف قبل بعثته بما يزينه، فيكون مرجوا في قومه. فنبينا صلى الله عليه وسلم كان يعرف بالصادق الأمين. إذن يكفي أن نعرف أن النبي قبل بعثته يعرف في قومه بما يزينه، وأن نبينا صلى الله عليه وسلم على وجه الخصوص أتاه جبريل عليه السلام وهو يلعب مع الغلمان، قيل في الثالثة وقيل في الرابعة وقيل في الخامسة وقيل في العاشرة من عمره، فأخذه فصرعه فشق صدره فأخرج قلبه صلى الله عليه وسلم، فاستخرج منه علقة وقال هذا حظ الشيطان منك، وغسله بماء زمزم ثم رده إلى مكانه كما في صحيح مسلم. إذن نبينا صلى الله عليه وسلم وهو صغير أخرج من قلبه حظ الشيطان وغسل قلبه بماء زمزم، فنعتقد هذا ويكفينا في هذه المسألة. نعم.
ومعصوم بعدها من تعمد ما يخل بصدقه فيما دلت المعجزة على صدقه من رسالة وتبليغ.
لا شك بالإجماع أنه معصوم بعد البعثة من تعمد ما يخل بصدقه فيما دلت المعجزة على صدقه، يعني من الرسالة والتبليغ، فإنه معصوم في باب الرسالة والتبليغ. نعم.
ولا يقع غلطا وسهوا،
ولا يقع منه ذلك حتى في باب الغلط وفي باب السهو، وهذا بالاتفاق. وإن يعني نقل كلام لبعضهم أنه قد يقع من باب الغلط، لكن بالاتفاق الذي يعتد به أنه لا يقع حتى في باب الغلط والسهو. نعم.
وما لا يخل،
يعني ما لا يخل بتبليغ الرسالة،
فمن كبيرة،
من كل الكبائر، وهذا بالإجماع. نعم.
وما يوجب خسة أو إسقاط مروءة عمدا،
أي الصغائر التي تكون من دناءة النفس، فإن النبي يكون معصوما منها، يكون معصوما منها بعد البعثة، وقد ذكر القرطبي إجماع الأمة على هذا. نعم.
وفي وجه وسهوى،
يعني في وجه أن الصغائر التي تدل على الدناءة لا تقع من الأنبياء حتى سهوا، ولكن قال في وجه يعني أنه قول ضعيف، فالقوي أنها تقع منهم سهوا. نعم.
ومن صغيرة مطلقة،
القول بأنهم معصومون من الصغائر التي لا تدل على دناءة النفس قول ضعيف، بل الذي عليه السلف وجمهور الأمة أنهم غير معصومين من الصغائر التي لا تدل على دناءة النفس، ولكنهم يذهبونها بالاستغفار ونحوه. وأما سيد البشر صلى الله عليه وسلم فقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك كان أكثر الناس استغفارا صلى الله عليه وسلم. فالصغائر التي لا تدل على دناءة النفس وخسة الطبع الأنبياء غير معصومين منها وقد تقع منهم، ولكنهم لا يبقون عليها ولا تبقى عليهم، بل يذهبونها باستغفار ونحوه. والنبي صلى الله عليه وسلم أكرمه الله من سائر البشر، فإنه لا يوجد في البشر من أعلم أنه قد غفر له ذنبه كله وهو على وجه الأرض إلا النبي صلى الله عليه وسلم، فقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر صلى الله عليه وسلم. فالحمد لله الذي جعلنا من أتباعه. لعلنا نقف هنا لمدة 10 دقائق إن شاء الله، ويعني نرجع ونكمل إن شاء الله إلى الموطن الذي أحب أن نقف عنده اليوم، والله أعلم.